واخدك الايام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة الا وامنت بيه الملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من مصر الحرة بإذن الله الفقرة الحوارية هتكون عن آخر المستجدات في الأزمة التي عرفت باسم يعني أزمة القضاء والمحامين هتكون مع سعادة المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الإسماعيلية أبدأ معكم يعني الفقرة الإخبارية بخبر يعني هنضع عنده علامة استفهام وتعجب وحيرة وهنسمع منكم أراءكم ومشاركتكم حوله لكن هيكون بعد الفقرة الخاصة بسعادة المستشار أشرف زهران. اليوم السابع نشرت مسلمون وأقباط يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد القنوات الدينية الطائفية. هذا هو عنوان الخبر. تقدم اليوم مجموعة من المسلمين والأقباط ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10630 بلاغات سنة 2011 ضد بعض القنوات الإسلامية والمسيحية. تحس من الكلام ان في قنوات كتير لكن هشرح لكم دلوقتي التي تشعل الفتنة الطائفية. كما تضمن البلاغ اتهاما مباشرا لوزير الإعلام أسامة هيكل ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس شركة الأقمار الصناعية وطلب البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهم بشأن السماح بالترخيص لهذه القنوات التي تبث السموم الطائفية وتسيء للأديان. تيجي تقرأ بقى في تفاصيل الخبر مين هي القنوات اللي ترفع عليها. يترفع هذا البلاغ على قناة الحكمة وقناة الحقيقة. طيب خلونا نتكلم واحدة واحدة. البلاغ بيقول ان دول قناتين يسعيان من خلال بث برامجهما المثيرة للمشاعر والمستفزة دينيا ان تشعل نار الفتنة بين ابناء الوطن الواحد. اولا بعض الملحوظات كده على البلاغ. قناة الحقيقة دي قناة نصرانية متطرفة لا تبص من نصر. يعني وزير الاعلام ورئيس النايل سات والناس اللي هم مذكورين ورئيس هيئة الاستثمار ما لهمش أي سلطان عليها لأنها طالعة من أمريكا وسيرفر البث بتاعها في صربيا وأجرت حيز فضائي مع شركة جالف سات الكويتية وإحنا ذكرنا لحضراتكم هذا الكلام وأنا مش هقول التردد يعني عشان ما ينتشرش لكن اللي عنده أي أوتوماتيك سيرش في الريسيفر بتاعه بيشوف هذه القناة. فبلاغ معمول غلط. إنما هي أنا متصور إن الفكرة فكرة بروباجندا إعلامية لمجموعة من المحامين حبوا يعملوا فيها انهم يعني محبي لهذا الوطن وحبوا يقولوا ان المسلمين والمسيحيين ايد واحدة ولكن احنا نخلص من قناة مع قناة. ده الكلام اللي دار في ذهنهم. طيب هل يعني اخونا او اخواننا اللي قاموا بتقديم هذا البلاغ هل هم شاهدوا قناة الحقيقة؟ انا اقسم بالله ان لا يمكن يكون في بني ادم محترم شاهد قناة الحقيقة القذرة ويساويها بقناة الحكمة. أنا حفاظا على مشاعر الجمهور أنا بقالي أكثر من 10 أشهر الله يعلم بما أعني لما أتابعه من هذه القناة وبطلع فيها المستشار القانوني والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد عبد المقصود ومجموعة من المحيطين بي وكانوا كلهم بيطلبوا مني المتابعة والصبر والاحتساب وقدمنا بلاغات سابقة في سرية تامة للنائب العام هنا ليحاول إزاي نضغط على ملاك هذه القناة باعتبارهم مصريين ان ما يصحش يسب رب العالمين وسيد المرسلين. والله العظيم انا احرج واستحي ان انا اقول لكم ماذا يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القناة وماذا يقال على السيدة عائشة وماذا يقال على الصحابة بل ماذا يفعل بمشايخنا من تعليقات وفيديوهات كليب وفيديو كليبات الى مستوى متدني من السفالة والانحطاط لا يتصوره مسلم لا يتصوره بشر لا يتصوره اي عاقل. ثم هذه القناة بعد كل هؤلاء بدأت تتحدث عن المجلس العسكري الموقر والمشير طنطاوي ورئيس الوزراء دكتور عصام شرف بطريقة في منتهى الانحطاط والسفالة ويعني أنا أستحي أن أنا أقول لكم بيتكلموا إزاي أستحي أن أنا أنقل إليكم ك كلمات مما يقولها أحمد أبغزة، وكان يدعمه القس مرقس عزيز. وأنا في قناة الحكمة إذا كان البعض يرانا يعني غير وسطيين كما جت لي بعض المدخلات، فنحن لم نسب أحدا قط من رموز الدين المسيحي. ما حدث أبدا إن أنا سببت أحد من القساوسة أو أي حد منتمي لهذا الدين، وفضلا عن أني لا يمكن أفكر أن أتطاول أو أتجاوز في حق نبي الله عيسى أو السيدة مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن هذا من عقيدتنا الإيمان بهم والإيمان بفضلهم وكرمهم ونبوة سيدنا عيسى، وأنه يعني له مزية خاصة كما لا يخفى على أي أحد المسلمين. فإذا كان هؤلاء المحامين يعني حبوا الفرقعة الإعلامية، ففي قصة معروفة أن في ناس تحب أن تشتهر ولو باللعنات، هذا ما سينالهم من جراء أن هم يجعلوا قناة مثل الحكمة التي تحاول بإذن الله عز وجل أن تنشر السنة النبوية وتنشر صحيح الدين وتقف المواقف التي نعتقد بإذن الله مشرفة وتكون على الموقف الحق، بقناة قائمة فقط على إهانة الإسلام بكل رموزه. أي أقل واحد في المسلمين زي أعلى واحد في المسلمين عندهم كلهم يهانون، طالما أنه يحمل رمزا أو اسما إسلاميا كلهم يهانون. ما أحد فكر في مسألة تحريك دعوة الحماية الدولية لنصارى مصر إلا هذه القناة الحقيرة. ما أحد وقف أمام الكونغرس وأمام البيت الأبيض وفي أوروبا وفي استراليا وفي الكلام ده ينادي بالتدخل الأجنبي لحماية نصارى مصر إلا هذه القناة. أعجب من كل هذا إننا اليوم قدرا نظهر في هذه القنوات التي تثير الفتنة. وذكر في البيان اللي صدر من الكنيسة في الوقت ذاته، اعلن عدد من قيادات الكنيسة عن رفضهم للمنهج الاعلامي الذي تتبعه قناة الحقيقة الامريكية والتي يملكها المنصر احمد اباظة والمعروف بهجومه على مصر. وروزال يوسف هي اللي نشرت الكلام ده، والكهنة حذروا من مشاهدة هذه القناة. الكهنة اللي هم القساوسة النصارى حذروا من مشاهدة قناة الحقيقة، واصفين اياها بالمثيرة حيث اعتمادها على افكار غير مسيحية على الاطلاق، لان ما فيش فيها فكرة لا التسامح ولا صحيح الدين المسيحي ولا اي حاجة من دي، انما فيها فكرة اثارة الفتن واشعالها واستقواء بالخارج. ليه؟ لتقسيم هذه البلاد، لاشعال الحرائق في هذه البلاد، لاشعال الفتن في هذه البلاد. فهؤلاء المحامين انا هقول اسمائهم بس عشان الناس تعرفهم وتعرف حقائقهم. المحامين دول هاني محمد توفيق، يعني اذا كان حد بقى يعرفه من جيرانه واصدقائه يشوفوا يعني ايه الدين اللي عنده اللي راح يساوي بين الحكمة وبين هؤلاء يعني الذين يسبون الإسلام ونبي الإسلام وشيوخ الإسلام والصحابة ثم رموز الدعوة الآن في هذا العصر ثم القيادات السياسية والتنفيذية لهذه البلاد. هاني محمد توفيق يرضى طبعا بسب الرسول لحد المشير، أمير بشرى يوسف، أيمن حمدي علي، علي فرغلي، أحمد مبارك أحمد، اندراوس عويضة. هؤلاء هم المحامين اللي قدموا البلاغ للنائب العام ضد قناة الحكمة وقناة الحقيقة، والاثنين المفروض في رأيهم يتقفلوا. طبعا في جهل قانوني في الإجراءات، في جهل قانوني بالمحتوى. معنا المستشار أنور الرفاعي مستشار قناة الحكمة على الهاتف. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقالي كام شهر بقول لك على قناة الحقيقة وخطرها على الأمة وخطرها على الوطن المصري وخطرها على المجتمع، وهذه السفهات والتفاهات والحقارات التي تقدمها ضد الإسلام والمسلمين وضد الصحابة وضد رموز الحكم هنا في مصر وكل هذه الأمور، وانت كنت بتقول لي ايه ونعمل ايه؟
والله يا دكتور احنا عايزين بس نتكلم الاول عن الناس، يعني انت في منبرك الكريم ده في كل حلقة تقريبا بنذكر يا اخوانا احنا كلنا بنستغيث من قناة الحقيقة ومتفعرف في الأمة، ومن اول ما هذه القناه تبنت اللجوء الى الجهات الخارجيه للتاثير على مصر ولحمايه الاقليات في مصر ودعاوى العماله والمتنصر اللي اسمه احمد اباظه وشيخ المشير، وطبعا ليس اكثر من سب النبي عليه الصلاه والسلام ومن سب الله سبحانه وتعالى. كل هذه الامور قدم لها بلاغات، ولو ان الساده المحامين اللي قدموا البلاغ شاهدوا هذه القناه وشاهدوا ما تنتهجه الحكمه من وصفيه ما كانش ده موقف، ولكن هو ائتلاف الشباب مسبير ده اللي بيقولوا عليه. احنا البلد اتملت ائتلافات، كل ائتلاف عايز يعمل عمل ظاهر يعني.
نعم.
وليس اظهر منهم يذكروا اسم الحكمه في بلاغ مثلا لمجرد فقط الظهور، ولكن احنا بنقول حاجه بنقول ان الاجراء القانوني احنا لا اعتراض لدينا على اي اجراء قانوني يتخذوه اي احد. حق الشكايه مكفول لكل المواطنين. احنا بنقول اشتكوا كما تشاؤون، انا ما عنديش مشكله، ولكن انا بس كل غايتي ان انا الحقيقه تصل للناس واللي هي وصلهم انا واعتقد انها وصلهم فعلا. ومكتب النائب العام على درايه بما يحدث وعلى درايه بهذه القناه.
واحنا قدمنا كم مره للنائب العام سابقا؟
قدمنا اكثر من بلاغ لغايه قناه الحقيقه للنائب العام.
وللضغط كمان على المصريين اصحابها باعتبارهم مصريين.
للاسف وذكرنا النائب العام ان سلطانه يمتد، ان سلطان المحكمه المصريه يمتد على المصريين المقيمين في الخارج. لان هذه الجرائم هي تعتبر جرائم مدوله فيها شيء من الدوليه، لانه بيبص في المكان وبيصل اثر ضرره الى مكان اخر.
صحيح.
اللي هو مصر. يعني تبص مواها من امريكا بتسمم بها الاجواء المصريه. احنا للاسف شديدنا احنا القصه مش ما فيهاش ازعاج بالنسبه لنا، انا مش شايفها سمه ازعاج. وان احنا في الاول وفي الاخر عارفين ان احنا مستندين اولا بالله، كل المصريين بلا استثناء يعلمون ما هي قناه حكمه وما تنتجوه من وسطيه واضحه وظاهره. واذا كنا وقفنا في موقف المذاكع طوال سنه كامله مضت، فاحنا من النهارده مش هينفع نقف موقف، مش هينفع النهارده اقف موقف المذاكع عن النهارده من دافع عن الاسلام وعن مصر فقط لا غير، ضد قناه كل نهجها هو السب بالاسلام وتحقير رموز الاسلام. بالامس فقط او اول امس كان في احدى المذاعات على هذه القناه بتنتقد القران الكريم بشيء من الجهل
يا استاذ انور. دول عملوا ما يسمى بمحاكمه القران الكريم، كل واحد له قيمه ولا ما لهش قيمه طالع ينتقد ويسخر ويسب في ايات القران. وعملوا ايه كمان؟ القس الامريكي اللي كان من رمضان اللي قبل اللي فات اعلن انه هيحرق المصحف انتقاما، بيجيبوه كل يوم مباشر، كل يوم بيطلع مباشر على هذه القناه.
للاسف الشديد واحنا النهار بنقول يعني بالفعل بيان الكنيسه المصريه صدر وتحذيرها صدر لكهنتها وقصصها، وهذا الامر هو ابلغ رد على من قدم هذا البلاغ. احنا اللي بنقوله للناس، احنا مش هنوجه الكلام طبعا للنائب العام ولا هنوجه الكلام لجهه التحقيق، احنا بنوجه الكلام فقط للناس، بنقول لهم يا جماعه اذا كانت الامر ده انا شايف الامر عباره عن ان هو حيف بشكل هذا، وجدوا ان بلاغنا ضد قناه الحقيقه لابد ان يقابله بلاغ، يبقى واحده بواحده. وهذا الامر احنا تعودنا عليه، وتعودنا على الائتلافات المموله، تعودنا على افعال الائتلافات المموله في مصر اللي هي لا تراعي الدين ولا المواطنه ولا بتراعي فقط انت ليك هدف بتعمله ايه، هو ان كان بروباجندا اعلاميه، ان كان احداث لغط اعلامي او احداث لغط في الراي الشعبي. هذا الامر احنا اعتدناه من زمان، واحنا خلاص اصبحنا فيه تقريبا يعني الامر متداول بالنسبه لنا. واحنا تاكد اولا ان ربنا نصر الحق، وطبعا احنا مش محتاجين ان احنا نثبت ان احنا على حق، الناس بتقول هذا الكلام، ومعلش النصارى قبل المسلمين يقولون هذا الكلام، ولا يمكن ان تتساوى الرؤوس اطلاقا، لا يمكن، الحكمه لا تتساوى راسا مع هذه القناه. طب ما احنا عندنا قنوات اخرى مسيحيه يا دكتور موجوده على النت، مثل قناه سي تي في وقناه اخرى، وفي قناه اسمها تقريبا ميري ماركس
دي لسه جديده.
احنا بنقول احنا يعني على ضوء مشاهدتنا في مثل هذه القنوات، احنا بنقول ان هذه القنوات معتدله وبتشوف منهجها، بتشرح منهج المسيحيه بشكل واضح وظاهر ومحترم، مثل الحكمه حينما تشرح المبادئ الاسلاميه او ترد عن الاسلام كيد الكائدين. ولكن قناه الحقيقه طبعا نهجها نهج المتنفر احمد اباظه، هذا الرجل طبعا اكثر من 1000 تحذير قيل في شانه من كبار رؤساء المسيحيه في مصر، ومش محتاج ان هو يعني يزق حد يدافع عنه او يحدث بلبله ضد قناه قامتها مثل قناه الحكمه، هذا الامر غير مقبول على الاطلاق، واحنا لن نصمت على هذا الامر، تاكد من ذلك.
نعم. طيب الناس عايزين يعرفوا ما هي الاجراء اللي حضرتك ستقوم به تجاه هذا البلاغ.
لا طبعا احنا هنتخذ اجراء قانوني ان شاء الله رب العالمين ضد مقدمي هذا البلاغ، وهنوضح للنائب العام بسيديهات موجوده وبرامج، والنائب العام عنده امكانيه ان هو ياتي بكل برامج القناه. وانا بقول انا مش هقول لهم هو عندهم برنامج وحش ايه، انا بقول للنائب العام هات لي برنامج وسطي واحد في قناه الحقيقه، وهات لي برنامج متطرف واحد في قناه الحكمه، هذا الامر يعني لا يعني مثلا اطلاقا.
نعم انا بشكرك
ان شاء الله تاكدوه ظاهر وان شاء الله ربنا يظهر.
نعم شكرا جزيلا لك استاذ انور رفاعي مستشارنا القانوني، وان شاء الله بعد فقره حوارنا مع المستشار اشرف زهران هتلقى تعليقاتكم ومشاركتكم حول هذا الامر. في حريق النهاردة التهم 172 خيمة بمولد ماري جيرجس، ومسؤول الدير يتحفظون على المشتبه بهم. هذه الحادثة حصلت في جنوب غرب الأقصر، حصل حريق هائل زي ما قلت لحضراتكم. اللواء أحمد أبو ضيف مدير أمن الأقصر تلقى الإخطار بالواقع، وانتقلت قوات الأمن وتم إنقاذ مئات الخيام بعد أن تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وعزل الخيام المحترقة عن بقية الخيام المنتشرة داخل الدير. احنا هنسمع التفصيل مع الأستاذ أحمد السعداني مدير مكتب جريدة الجمهورية بالأقصر. محمد أحمد السعدي، السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا سندي.
عايزين نفهم تفاصيل هذا الحادث حتى يعني إن شاء الله نضع في إطاره، ولا يعني نسمح بظهور شائعات تتهم أطراف معينة يعني.
والله هو حضرتك الحادثة دي حصلت في تقريبا في الساعة 1:30 الظهر النهاردة. ابتدت طبعا باندعاش دخان من عدد من الخيام داخل اللي هي المنصوبة داخل أراضي الدير. طبعا المشرفين على الخيام هناك وأمن الدير من الأخوة المسيحيين تمكنوا من السيطرة على الموضوع مبكرا يعني الحمد لله، على الرغم من احتراق ما يزيد عن 160 خيمة.
نعم.
وتحفظوا على 5 أشخاص منهم 3 أطفال كانوا متورطين في كان يعني ثبت أنهم معهم لاستخدامها في شعال النيران. لكن طبعا الموضوع دلوقتي قيد التحقيق حضرتك، والشرطة تسلمت بالفعل المشتبه بهم دولة وهم تحت التحقيق حاليا.
طيب هل هناك أي مؤشرات يعني مين وراء الحادث أو كيف حدث الحادث؟
هو حضرتك يعني لم يثبت حاليا وجود طيار معين حضرتك أو أن الموضوع مخطط له من مسبقا. هو يعني يبدو حتى الآن أنه يأتي في إطار مبادرة شخصية أو سلوك شخصي من هؤلاء، واستغلال الأطفال الثلاثة من الشخصين دول الكبار يعني، واستغلال الأطفال الثلاثة في شعال النيران. طيب. إنما حضرتك ليس له أبعاد طائفية ولا سياسية ولم يثبت ذلك حتى الآن.
طيب الحمد لله، شكرا لك أستاذ أحمد السعدي مدير مكتب جريدة الجمهورية بالأقصر. غدا يا جماعة الأربعاء هيبدأ سباق الدعاية الانتخابية. اللجنة العليا بتصر على حظر استخدام الشعارات الدينية، والدكتور صبحي صالح يقول دفعنا ثمن شعار الإسلام هو الحل ولن نغيره. معنا على الهاتف دكتور صبحي صالح القيادي الإخواني ومرشح حزب الحرية والعدالة على رأس قائمة شرق بالإسكندرية. السلام عليكم دكتور صبحي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
يا أهلا
وسهلا دكتور صبحي. يعني مسألة شعار الإسلام والحل مش عارف شغلة بل اللجنة العليا جدا، بالرغم ان فيها حكم دستوري وحكم قضائي سابق ان هو شعار جائز وشعار مقبول، لماذا كل يوم يطلع بيان او خبر بالإصرار على عدم استخدام شعار الإسلام والحل وباقي الشعارات الدينية؟
اسمح لي احييك واشكرك باعظم العبارات على السؤال الجميل ده.
جزاك الله خير.
يعني صحيح يعني ايه المشكلة ولماذا الإسلام ولماذا بعد هذا كله ولماذا كل يوم والتاني على رأيك ولماذا الكلام في مسألة حسمت ده أكثر من حكم قضائي؟ يمكن حضرتك ما تعرفش يعني كويس انك قلت عبارتي ان احنا دفعنا الثمن. يمكن حضرتك بحكم انك غير متخصص في القانون يعني ما كنتش شغال معنا في القضايا لا تعرفه على وجه الدقة الحجم الحقيقي لما دفعناه. حضرتك احنا اتقبض علينا في مارس 1987 وتعمل لنا محضر رقم 2676 لسنة 87 إداري الرمش على ان احنا بنقول الإسلام هو الحل ولا إله إلا الله. والمحضر حفظ وانا رفعت قضية ضد وزارة الداخلية مطالب بالتعويض عن الضرر والأذى، والقضية كانت رقمها 2397 لسنة 87 مدني كل اسكندرية، واتحكم فيها بجلسة 29/6/88 واتحكم لصالحنا بتعويض، ونفذت التعويض بالفعل من مديرية أمن اسكندرية وخدت شيك. هذا سنة 88 على رأي حضرتك في سؤالك الذكي البديع الجميل اللي انت قلته. احنا سنة 88 حسم هذا الامر وخدنا تعويض مقابل تقطيع ورقنا والقبض علينا بسببه. ثم بعد ذلك عدلوا الدساتير والقوانين فحصلنا على حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوة 88 لسنة 55 قاف، والمحكمة قالت كلام رائع للغاية. قالت أن الشعار الانتخابي موضوع النزاع لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي أحد مقاصد دستور البلاد الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وما الشعار إلا دعوة صريحة لتطبيق الشريعة الإسلامية. وخدنا حكم ثالث في الدعوة رقم 18 ده رقم 17 لسنة 2 قاف، قال حاجة أجمل، قال وحيث أنه لما كانت الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع فإن للمرشحين مهما اختلفت ميولهم. خلي بالك من العبارة دي، والحكم حطها في جملة اعتراضية بين شرطتين، يعني بيقول هذا الكلام ليس خاص بالإخوان، بل المرشحين مهما اختلفت ميولهم أن يتخذوا من الإسلام شعارا في التعبير عن برامجهم شريطة أن لا يعلن تصريحا أو تلميحا عن استقلاله بحزب ديني يعني طائفي، وأن لا يحقر دينا آخر على وجه أن من الوعد الوطني. ده أنا عندي أحكام كتير. ونزلنا محكمة محكمة الجنح قول بقى 300-400 مرة ولا 500 مرة، يعني إحنا في اسكندرية مثلا كانت عملنا حوالي 80 جنحة ان احنا استخدمنا شعار الاسلام والحل، فترافعنا في القضية وقدمنا الاحكام وابدينا وجه الطلب، وحكم لنا بحوالي 300-400 براءة، ليس لنا حكم ادانة واحد. فما هو المطلوب بعد حكم من المحاكم المدنية وحكم من القضاء الاداري بمجلس الدولة وحكم من محاكم الجنح والجنايات والمخالفات؟ ما هو المطلوب حتى يكفوا عن هذا الكلام؟
طيب انتوا هتتصرفوا ازاي يا دكتور صبحي في ظل هذا الاصرار المعلن من اللجنة بحظر الشعارات الدينية وعلى رأسها شعار الإسلام والحل؟
سيد الفاضل، المحكمة قالت الإسلام والحل ليس شعارا دينيا بل هو مبدأ دستوريا.
نعم
أظن فرق كبير جدا، قال شعار ديني قال مبدأ دستوري.
طيب والإصرار على حظر المبدأ الدستوري الإسلام والحل اليوم ذكروه كذا مرة.
لا يملك أحد اليوم. رئيس اللجنة معالي المستشار عبد المعز قال على الإعلام على سؤال يبدو ان هما بيستفزوه، قال لهم اذا اصر مرشح الاخوان على الاسلام والحل سنلجا للمحكمه وسنحترم الاحكام.
ايوه نعم.
خلاص انا قابل، لان المحكمه مش هتقول لنفسها لا. اذا كنا هنروح المحكمه هقول يا محكمه انت بذاتك يا ذات المحكمه قلتي لي في الحكم رقم كذا كذا، لو رحت المحكمه انا هقدم للمحكمه كلام محكمه. فماذا عسى المحكمة أن تقول لنفسها ردا على نفسها بنفسها؟ إلا أن تقرر ما رأت هي نفسها من قبل.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا التوضيح دكتور صبحي صالح، مع أمنياتنا لكم بالتوفيق. النهاردة الموضوع الساخن الجديد الذي طفى إلى السطح مرة أخرى، ألا وهو مسألة وثيقة المبادئ الدستورية التي يدعو إليها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء. اليوم كان في مؤتمر تم فيه الدعوة إلى توجيه الدعوة إلى جموع القوى السياسية، التيارات الإسلامية تقريبا جميعها لم تذهب، وانعقد المؤتمر في غياب الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، وسمعنا يعني اعتراضات كبيرة من التيار الإسلامي، من أبرز تلك التصريحات تصريح الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة، وهو يقول مشروع السلمي لمبادئ الدستور كرسي في الكلوب. نسمع هذا التعليق مرة أخرى من الدكتور محمد. سلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك فندم.
كيف تفسر في هذا التوقيت بالذات يعني دعوة الدكتور علي السلمي للقوى السياسية أن يناقشوا المبادئ الدستورية؟
يعني احنا عشنا هذا الجدل السياسي اللي أضاع من عمر الوطن 6 أشهر كاملة على الأقل في جدل حول الدولة الدينية والدولة المدنية، ثم جدل حول الدستور أو الانتخابات أولا، ثم جدل حول المبادئ الدستورية والفوق دستورية والإعلان الدستوري، ثم أخيرا بعد استقرار الحالة السياسية العامة واتجاه القوى السياسية والأحزاب إلى الانتخابات وبدء إجراء الانتخابات، نفاجأ بأن الدكتور علي السلمي يقدم يدعو الاجتماع، يدعو فيه لمناقشة مبادئ ومعايير تشكيل لجنة وضع الدستور، ثم نفاجأ النهاردة بأن القضية ليست حتى مناقشة معايير وضع الدستور، بل وضع نصوص فوق دستورية تهدد فكرة الدولة الديمقراطية أصلا. يعني هي محاولة لإعادة البلاد إلى المربع صفر، محاولة للرجوع بنا إلى حالة الأزمة وصناعة الأزمة مرة ثانية، محاولة لتعطيل المسار السياسي الديمقراطي اللي بدأت فيه إجراءات العملية الانتخابية. يعني نستطيع أن نضع أمامها عشرات علامات الاستفهام، لماذا جاء هذا الكلام في هذا التوقيت بعد أن بدأت العملية الانتخابية؟
طيب دكتور محمد، الدكتور علي السلمي قال اللي ما جوش النهاردة يتحملوا المسؤولية.
لا لم أسمع.
بقول لحضرتك دكتور علي السلمي كان يقول التيارات السياسية التي لم تحضر الاجتماع يتحملوا مسؤولية غيابهم.
لا أنا أريد أن أسأل الدكتور علي السلمي أي مشروعية يمكن أن يتحدث فيها عن أن الاجتماع الذي ضم اليوم عدد محدود من الأشخاص أو القوى السياسية أو الأحزاب يمكن أن يعبر عن حالة مشروعية شعبية؟ من أين جاء بمشروعية هذا الاجتماع علشان يتحدث عن إلزام 80 مليون مصري باجتماع لم يفوض فيه الشعب المصري أحد ولم يوافق فيه من الشعب المصري أحد على نتاج هذا الاجتماع الذي تحدث فيه عن أن هذا الاجتماع ملزم؟ يعني إذا كان ملزم لمن حضر فهذا شيء يخصهم، أما أن يلزم الشعب المصري بشيء يتناقض 100% مع التعديلات التي شارك في صناعتها 18.5 مليون مصري فهذا أمر مرفوض تماما.
طيب حضرتك الخطوة القادمة إيه بالنسبة للتيار الإسلامي؟
لا ليس فقط التيار الإسلامي، نحن دعونا غدا في حزب الحرية والعدالة القوى السياسية جميعا إسلامية وغير إسلامية لمناقشة هذا المأزق الذي وضع فيه مجلس الوزراء البلاد في وقت كنا في غنى عن الدخول في مثل هذه المآزق بعد أن بدأت العملية الانتخابية وإجراءاتها بشكل طبيعي. سنناقش هذا غدا في اجتماع إن شاء الله تعالى ونعلن موقفنا مما حدث.
نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة. من المواقف أيضا المتعلقة بهذا اليوم أمين حزب الكرامة يقول مؤتمر علي السلمي جاء في توقيت خاطئ. أكد محمد بيومي الأمين العام لحزب الكرامة أن الحزب لم تصل له دعوة لحضور المؤتمر وقال إن هذا التوقيت توقيتا خطأ. الوفد بيعلن موافقته على وثيقة الدكتور علي السلمي ويطالب بتعديل مادة القوات المسلحة. إيه هي بقى مادة القوات المسلحة؟ اللي هي منح السلطات مطلقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور الجديد. هذا ما انتقده المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، إن اللقاء الأخير الذي جمع قوى سياسية بالدكتور علي السلمي حول وثيقة المبادئ عرض خلاله النصوص 8 مواد فقط، لم يكن فيها نص المادة التاسعة. يعني اللقاء السابق اللي هو قبل ده اللي كل القوى السياسية اجتمعت فيه كان فيه 8 مواد، النهاردة كان فيه مادة تاسعة جديدة والخاصة بالقوات المسلحة وميزانيتها، مشيرا إلى أن ذلك السياق يطرح علامات استفهام حول هذه المواد المضافة، لماذا أضيفت مؤخرا ولماذا أضيفت بدون اجتماع واتفاق إلى آخره. أرجو أن يكون معنا حد من حزب النور أو حزب البناء والتنمية جماعة الإسلامية حتى نسمع منه ماذا سيقولون هم أيضا. طبعا احنا عارفين أن بكرة زي ما ذكر الدكتور محمد بلتاجي في مؤتمر للرد على هذه الوثيقة. الدكتور نادر بكار متحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي قال إن الأحزاب ستعلن غدا موقفها الرافض لفكرة مبادئ فوق دستورية التزاما بما توافق عليه الشعب في استفتاء 19 مارس، وقال أيضا لدينا موقف أصيل التزاما بالإرادة الشعبية التي حددت خارطة الطريق في استفتاء 19 مارس والتي تتضمن مسارا انتخابيا يسفر عنه مجلس شعب ومجلس شورى وبعدها يتم تشكيل لجنة لوضع الدستور. الواحد من كتر ما تكرر هذا الكلام ومن كتر ما قلناه أنا حاسس بالسأم. يعني إحنا الكلام ده ناقشنا فيه عشرات المرات، التيارات كلها بتقول إحنا اتفقنا على استفتاء عايزين نمشي في خريطة الطريق، عايزين نوصل اللي احنا حصل على الاستفتاء. كل شوية يحصل دكتور علي السلمي لما حتى مرض قعدنا ندعيله يرجع تاني يرجع لنفس الاطار ويتكلم في نفس الموضوع. طيب معنا دكتور صفوت عبد الغني متحدثا عن حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية. السلام عليكم دكتور صفوت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتك دكتور.
أهلا ومرحبا بحضرتك. كيف ترى هذا المؤتمر الجديد للدكتور علي السلمي وضع مبادئ فوق دستورية ورد فعل فعلكم يعني في المرحلة القادمة كيف سيكون؟
والله يمكن كما ذكرت حضرتك إن احنا بنعجب من مدى هذا الإصرار على الإفتاءات على إرادة الشعب ومدى هذا الإصرار على فرض وصايا على هذا الشعب وفرض وصايا على ممثلين الشعب المفروض أن ينتخبوا. طبعا ما يحدث أنا بعتبره محاولة جادة لإقصاء التيار الإسلامي أو إقصاء الإسلاميين عن وضع الدستور.
نعم.
لأن في النهاية أنا بعتبر أنت كنت لما تحط معايير هذه المعايير تبقى يعني مفصلة تفصيل على كل اتجاه ما عدا الاتجاه الإسلامي وعلى كل تيار ما عدا التيار الإسلامي. أنا بعتبر إن هذه المحاولات جادة من قبل بعض العلمانيين سواء كانت بضغوط من الداخل أو بضغوط من الخارج أو كلاهما. الهدف الأساسي منه هو حرمان الإسلاميين أن يصلوا إلى الحب أو حرمان الإسلاميين أن يشتركوا في وضع الدستور الذي من المفترض أنه يعبر عن هوية الأمة وعن معتقداتها.
نعم.
اللي حصل طبعا هو قديم جديد. يمكن علي السلمي كان وجه لنا دعوة من شهور قبل ما يخرج برا للعلاج وخد رأينا في وثيقة المعايير التي على ضوءها تشكل الهيئة التأسيسية. احنا رفضنا هذه الوثيقة على الفور بمجرد ان قرأناها اعتبرناها هي ما هي الا محاولة جدا لإقصاء التيار الإسلامي. لان طبعا هو الاعلان الدستوري بيقول ان مجلس الشعب والمشورة هو المخول باختيار وانتخاب 100 عضو. ما يحدث الآن هو خروج عن هذا الإعلان الدستوري، خروج عن الدستور، خروج عن القانون، خروج أيضا عن الاستفتاء الشعبي الذي حدث في شهر مارس.
طيب تتوقع كيف سيكون رد فعلكم كممثلين للتيار الإسلامي دكتور صفوت؟
والله هو في احنا التحالف الإسلامي اللي هو بيتضمن حزب البناء والتنمية والنور والأصالة دعونا الى عقد مؤتمر صحفي. ايضا الحرية والعدالة يعقد غدا مؤتمر صحفي. ايضا هناك اجتماع اليوم منعقد في حزب الوسط مع كافة التيارات الوطنية اسلامية او غير اسلامية ايضا لبحث هذا الموضوع. في النهاية احنا هنجتمع وهنقرر ولكن لن نسكت على هذا.
دكتور صفوت اسمح لي سؤال، هذه الاجتماعات التي حضرتك تفضلت بذكرها هل ستكون كلكم مع بعض ولا كل مجموعة لوحديها؟
ابدا ابدا الكل مع اصل هي
يعني غدا الحريه والعداله مع النور مع البناء والتنميه مع الاصاله كلكم مع بعض كتيار اسلامي.
صحيح. لا بد ان يكون هذا واجب ان يكون هذا. احنا اول
لا يجب ولا سيكون؟
سيكون ان شاء الله.
طيب ان شاء الله
يجب وسيكون ان شاء الله باذن الله. يعني لا يصح ان يقف التيار الثاني مكفوف الايدي امام محاوله اقصائه يعني في مساله من اخطر ما يكون وهي مساله الدستور.
طيب.
يعني ارادوا اقصاءنا من الانتخابات، ارادوا اقصاءنا في المبادئ الحاكمه للدستور، ثم يريدون الان اقصاءنا من وضع الدستور ذاته.
تمام.
ما يتم هو وصايا وفرض راي وديكتاتوريه واستبداد بعينه ومخالف لكل قواعد الديمقراطيه التي يتشبكون وينادون بها.
نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوت عبد الغني. عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسه بيحذر من الغاء الانتخابات البرلمانيه وبينتقد ايضا غياب الشفافيه. مرتضى منصور مستشار القانوني المعروف يقول قطر وراء فتنة القضاء وهناك منظمات تقبض يعني من الشيخ موزة. والمستشار حسام الغرياني يقول أزمة القضاء والمحامين انتهت وسنشرف على الانتخابات. أعلن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء مع عدد من رموز المحامين الذين التقاهم دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم انتهاء أزمة المحامين والقضاء. وحول المادة 18 من قانون السلطة القضائية. قال الغرياني: مشروع القانون مجرد مسودات مقدمة من عدة جهات ولم يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى بعد، وحين يعرض عليه يكون لينا كلام تاني. وتابع: الأزمة ليست بين المحامين والقضاء، إنما أزمة بلد بأكمله، وهناك أيادي خفية تحاول أن تسقط مصر تماما في الفوضى، زي أزمة الدوي أو أزمة إمبابة وكل الأزمات. ناشطة حقوقية اللي هي الدكتورة عايدة سيف الدولة، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أكدت على أن هناك حالة من عدم الوضوح في قضية عصام عطا، محملة وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن وفاة عطا، سواء في حالة وفاته نتيجة التعذيب داخل سجن العقرب أو نتيجة الإهمال الطبي الجسيم. وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير ظهر اليوم بمقر المؤسسة أن زملاء عطا أكدوا على أنه كان شخصا يتمتع بحسن السير والسلوك، وأضافت أن النيابة لم تطلب سوى الكشف الظاهري على عصام عطا لولا طلب المحامين وأسرة عطا بتشريح الجثة لمعرفة تفاصيل وفاة، لافتة إلى أنه لم يسمح بدخول الأب أو أحد الأقارب أثناء عملية التشريح، وأن التشريح تم في وجود أحد الضباط فقط، مما دفع المحامين إلى تقديم بلاغ للنائب العام لمخالفة ذلك قانونا. هناك وقفة احتجاجية لأسر ومصابي الثورة أمام صندوق الرعاية، نظم عدد من مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير ظهر اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى صندوق رعاية ثورة 25 يناير. الحقيقة احنا معانا على الهاتف المحامي الكبير الأستاذ منتصر الزيات، سنسأله ونسمع تعليقه على مسألة انتهاء أزمة القضاء والمحامين. السلام عليكم أستاذ منتصر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
نقدر نقول الأمور انتهت بسلام الآن بين المحامين والقضاء، وأن يعني الأمور هتسير في مجراها؟
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الصلح وصد الأزمة ومراعاة صالح الوطن والعباد. يعني النهاردة الحقيقة كان لقاء مثمر وإيجابي برعاية دولة رئيس الوزراء دكتور حسن شرف، وبحضور الدكتور المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، وحضور المستشار شيخ القضاء رئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني، ولفيف من المحامين. تم تغليب المصلحة العامة أو المصلحة العليا للوطن على أي مصالح أخرى فئوية أو يعني قد استمرار النزاع، يعني تمزيق الوطن وتعريض القضاء المصري لما يمكن أن يمس خدسيته أو مهبته، وكذلك احترام نقاط المحامين. كل هذه الاعتبارات الحقيقة كانت في الصدارة، وإحنا بنتفق على ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد والحملات الإعلامية أو الانسياق وراء بعض وسائل الإعلام اللي كانت ربما يعني كان في مصلحة اتفقنا عليها كلنا، ان هناك قوة ربما في الداخل ربما في الخارج بتستهدف مصر وتستهدف استقرارها وبتستهدف وقف او ايقاف مسيرة الديمقراطية اللي احنا بنحرص عليها بعد ثورة 25 يناير. ربما مرفق العدالة بطرفيه او بجناحيه القضاء والمحاماة يكون مستهدف في هذه الفترة. رؤي لكل هذه الأسباب أن نوقف فورا عاجلا أي استمرار لهذه الأزمة، أي تصعيد للحملات الإعلامية، أي تبادل إعلامي أو تلاسني، نوقف كل هذه المظاهر. المرحلة الراهنة لا تستغل، داخلين على انتخابات برلمانية مهم جدا أن تتم، مهم جدا ان يشرف عليها القضاء المصري. احنا ايضا داخلين على انتخابات نقابة المحامين يوم 20. كل ده اقتضى ان يتم التأكيد على ضرورة احترام قدسية القضاء ومهبته في نفوس الناس، وايضا احترام نقابة المحامين. ربما الفترة القادمة اذا كان في اي يعني شكاوى من امور بيشكو منها شباب المحامين في حياتهم أو في ممارستهم الحياتية أمام القضاء، أمام النيابة، أمام الشرطة، ننقلها تباعا في الفترة القادمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، نعمل على حلها في لجنة من شيوخ وحكماء من شيوخ القضاء والمحامين، هتكون دايما في حالة انعقاد مستمر تنظر في أي نزاعات تثور من هذا النوع بين المحامين، بين القضاء والمحامين، لتلافيها تباعا وحلها أولا بأول. المنظور الأبعد هو التشريعي وانتظار مجلس الشعب ليقول رأيه أو يعرض عليه قانوني السلطة القضائية والمحاماة.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا المحامي الكبير أستاذ منتصر الزيات على هذه المشاركة، وهنيئا لكم ولمصر المصالحة بين القضاء والمحامين. وزارة السياحة طبعا هذا للإنصاف يعني احنا بنقول بيانها، لم نرسل قبطيا ضمن بعثة الحج، أكد اللواء هاني وديع فؤاد رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية وكيل أول وزارة السياحة، أنما تردد حول إرسال الوزارة لمسؤول قبطي ضمن بعثة الحج في هذا العام عاري تماما عن الصحة. الجبهة السلفية تعلن عن وقفة أمام السفارة السعودية للإفراج عن المصريين المعتقلين بالمملكة. معنا على الهاتف دكتور هشام كمال المتحدث عن الجبهة السلفية. السلام عليكم دكتور هشام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. يعني سبب هذه الوقفة أمام السفارة السعودية وعدم اللجوء لتقديم الطلبات والاستفسارات والتوضيحات من السفارة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الوقفة طبعا يعني تأتي بعد محاولات مضنية قبل كده لتقديم الأوراق والمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين. أهالي المعتقلين تعبهم جدا من مناشدة الجهات المسؤولة ولكن لا حياة لمن تنادي. وقفوا أمام أبواب وزارة الخارجية، تطرقوا لتقديم طلبات لوزارة الخارجية، تقدموا بطلبات وأوراق قبل ذلك للسفارة السعودية، ولكن لا أحد يستجيب إطلاقا ولا أحد يتحرك إطلاقا، ووقفوا أكثر من وقفة قبل ذلك، وإحنا كنا شاركنا معهم قبل كده في الإعلان عن وقفة ولكن للأسف لم تتم لأنها تزامنت مع الهجوم على السفارة الإسرائيلية، وإحنا راعينا الحالة الأمنية للبلد وقتها وما حبناش إن إحنا نعمل هذه الوقفة حتى لا يظن ان احنا بنساهم في يعني عدم وجود امن في البلد. فالوقفة ديت وقفة يعني تأتي في وقت في العشر ايام المباركات التي يحب الله وتبارك وتعالى فيها الاعمال الصالحة، ونحن يعني ننظر بعين الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على تفريج الكربات عن المسلمين، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن أن المسلمين كلهم جسدا كجسد واحد، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إن شك منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فمن هذه المنطلقات الشرعية في هذه الأيام المباركة وفي أيام الحج التي نناشد فيها المسؤولين السعوديين في هذه الأيام اللي هم اصلا بياتي اليهم الحجيج من كافه انحاء الارض، بلاد الحرمين، البلاد التي ياوي اليها الملايين كل عام لحج بيت الله الحرام، بنتوجه للسفاره السعوديه حتى نناشدهم باطلاق هؤلاء المعتقلين الذين يعتقلون بقالهم سنوات عديده معتقلين. الحقيقه يعني عندنا الاخ عبد الله ممدوح من سنه 2008 تقريبا لا احد يعلم عنه شيء، حتى زوجته تتحدث انه يعني لا يعلمون عنه شيئا الا مكالمه واحده فقط في السنه يعرفون اخباره بها.
طيب ما هي يعني ما هي اسباب اعتقال الاخ عبد الله؟
لا يعلم اي اسباب الاعتقال، ولم تتقدم الجهات الامنيه السعوديه ولا السفاره السعوديه ولا الخارجيه السعوديه باي اسباب للاعتقال، وديت من ضمن التساؤلات المطروحة وطرحت قبل ذلك ولم نجد لها أي إجابة. مفيش أسباب الاعتقال، يعني لم توجه أي تهمة، لم يوجه أي لوم، لم يوجه أي شيء، ولكن اعتقال بدون أسباب. هو طبعا مؤكد أنه اعتقال سياسي.
موعد الوقفة إمتى دكتور هشام؟
موعد الوقفة بإذن الله تعالى الخميس 3/11 الساعة 11 صباحا يتجمع الناس ان شاء الله الساعه 11 وتبدا الفعاليات باذن الله قريبا من صلاه الظهر.
طيب سؤال يعني من بعض مشاهدينا في السعوديه اللي زعلوا من هذا الاجراء، يرون ان هذا ربما يكون وقيعه بين الشعب المصري والشعب السعودي كما جاءتنا بعض الرسائل، يقولون لك لماذا لم تفكروا في وقفة أمام السفارة الأمريكية التي تعتقل أيضا دكتور عمر عبد الرحمن وأمثاله، لماذا لم تفكروا في الوقوف أمام السفارة الإيرانية التي تبث سمومها في العالم العربي والإسلامي ولا سيما مصر؟
نعم يعني احنا أعلننا تضمننا قبل ذلك، وأنا ذهبت بنفسي شخصيا في موقع الاعتصام بتاع أبناء الدكتور عمر عبد الرحمن ربنا يسيب كأسره أمام السفارة الأمريكية، و من بعض الوقت وكان هناك عدة اتصالات مع أبناء الدكتور عمر وشاركنا في هذا الأمر وبنتضمن مع هذه القضية. انتقدنا قبل كده الإجراءات الأمريكية للتدخل السفر في مصر، يعني نحن أعلننا من ضمن أهداف الجبهة قبل ذلك أن احنا بنحاول إحياء قضايا الأمة الإسلامية وبنحاول يعني نجري أكثر من إجراء ونعمل ونقوم بأكثر من فعالية من التظاهرات والاعتصامات وغيرها للتصدي لقضايا بتهم الإسلام والمسلمين. وهذه القضية يعني إخواننا الكرام السعوديين اللي بيعتبوا علينا، يعني بعد ما نقولهم اللي احنا فعلا وقفنا قبل ذلك أمام السفارة الأمريكية وليس هناك أي مانع ان احنا نقف أمام أي سفارة من سفارات العالم تقدم او تعمل مظلمة للمسلمين، ولكن هذا حق كيف يظلم مسلم مسلما، يعني هذا اولى، يعني ان احنا يعني نناشد المسلم ونتكلم مع المسلم ونتحاور مع المسلم الا يظلم مسلما، بالاخص اذا كان في بلاد الحرمين البلاد التي يحج اليها الناس بالملايين كل عام. فنحن نتوجه بالكلام الى اخواننا المواطنين السعوديين أن يقفوا معنا وأن يضغطوا على الجهات الأمنية عندهم بأن حتى أقل ما القليل يبرزهم الأسباب الأساسية لاعتقال هؤلاء، ثم يضغطوا عليهم أيضا للإفراج عنهم. وقبل ذلك كان برضه أحب أنوه لحضرتك أن كان في وقفة احتجاجية أمام السفارة، كان في أخ مهندس اسمه حامد مشعل كان اعتقل في السعودية ظلما أيضا ولم يبين أسباب اعتقاله، وبعد عدة وقفات تم الإفراج عنه، بل أكثر من كده عوضته الجهات السعودية عن كل يوم اعتقال مبلغ مادي، وكان يعني حفل زفافه كان المفترض يتم في هذه الأيام أيام اعتقاله، ولما علمت الجهات السعودية ذلك عوضته برحلة عمرة لو زقته على نفقة يعني على نفقة الجهات السعودية. ده ما نتمناه، يعني نتمنى هذا الأمر أن تتعامل هذه الجهات مع هؤلاء الناس المظلومين بهذا المنطلق.
صحيح.
يعني لا يتم ظلمهم اولا، اذا اكتشف ظلمهم وتحقق وتحقق من امرهم فلا بد ان يتم لهم الاعتذار والتعويض، سواء كان تعويض معنوي او مادي ما يتناسب مع حجم الاضرار التي وقعت على هؤلاء.
تمام. طيب انا بشكرك دكتور هشام كمال وجزاك الله خيرا، اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات يغادر للسعودية لاداء مناسك الحج وايضا تقديم العزاء لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 10 حالات. اليوم الحالة 10 هي للحاج عمر إبراهيم محمد خضر 74 سنة من محافظة القليوبية، نسأل الله أن يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. فاصل قصير أبدأ بعده الحوار مع سعادة المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف في محافظة الإسماعيلية، فكونوا معنا.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، أحقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، هذه الفقرة الحوارية الليلة ستكون مع سعادة المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الإسماعيلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
شكرا على تكرمك بقبول دعوة القناة.
أنا اللي شاكر على الاستضافة يا فندم.
جزاك الله خيرا. احنا عايزين نبدأ مع مشاهدينا نسمع من حضرتك ملخص لهذه الأزمة التي حدثت بين يعني الجبهتين الكبار في مجال العدالة، القضاء والمحامين.
هو بداية كان نوضح الأزمة لها الأسباب المعلنة التي يتحدث عنها الناس جميعا في الصحافة والإعلام والفضائيات، ولا بد وقد انتهت الأزمة كما أعلن منذ قليل ببيان صدر عن مجلس الوزراء، لم نستوضحه بعد، أن نرى حتى لا تتكرر الجذور التاريخية لهذه الأزمة، وأن الأزمة هل هي مرشحة للعودة مرة أخرى أم غير مرشحة. السبب المعلن الذي أعلنه المحامون لهذه الأزمة هو أن القضاء عموما أعدوا مشروعا لقانون السلطة القضائية يتضمن مادة تنتقص من حصانتهم كما قيل، وتؤدي إلى أن يقوم القضاة بحبسهم في جرائم الجلسات، علاوة على مادتين آخرتين يتضمنان تسمية أو وضع المحامين في باب ما يسمى بأعوان القضاء، وهو انتقاص من قدر المحامين كما يقولون
معاوني القضاء.
هذا هو السبب المعلن الذي يردده كل من حمل لواء الأزمة من المحامين، سواء من المرشحين لمنصب النقيب أو من المحامين العاديين الذين لم يرشحوا أنفسهم في منصب النقيب. هذا السبب المعلن، وهذا له ردود يمكن الرد عليها. نرد أولا على هذه الأسباب ثم نتحدث عن الجذور الأصلية لهذه المشكلة. أولا، ما قام به القضاء سواء في نادي القضاء أو في مجلس القضاء الأعلى كما قلت من وضع مشروع لقانون السلطة القضائية هو مجرد مشروع، ودعي إليه المحامون لإبداء رأيهم فيه كما دعونا سائر النخب في مصر لإبداء الرأي، باعتبار أن قانون السلطة القضائية قانون مكمل للدستور، وباعتباره أنه قانون يتعلق بالأمة. وتمت دعوتهم بالفعل لجلسات الاستماع في مقر دار القضاء العالي في قاعة المستشار عبد العزيز باشا فهم، والدعوة في هذه القاعة بالذات لها مغزى، لأن عبد العزيز باشا فهمي كما كان نقيبا للمحامين كان أول رئيس لمحكمة النقد، فجمع بين الحسنيين، فكان هناك مغزى أننا نتناقش في قاعة سميت باسم الرجل الذي جمع بين المحاماة والقضاء. استهلت الجلسة بكلمة للقاضي الجليل حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى قال فيها رؤيته في مشروع القانون، وقال أنه لا يوافق على المادة 18 أن توضع في مشروع قانون السلطة القضائية، وأن هذا ليس موضعها، وأن موضعها هو قانون آخر. وقلنا لهم الحضور أنه لا يوجد ما يسمى بالمحامين في أعوان القضاء، هذا النص ألغي في القانون 142 لسنة 2006 ولم نعود إليه، ولا يوجد له أصل في هذا المشروع المعروض عليه. كان من المفروض سيادتك أن تتم المناقشة بين مثقفين وحملة لواء القانون بأسلوب متحضر يليق بمقام الطرفين، إلا أننا فوجئنا، وكان موجود بعض الأساتذة من رموز المحاماة وهم نعتز بهم، فوجئنا بعدد آخر يمارس الهتاف وتعطيل الجلسة بكل الطرق، رغم أن الرجل قال لهم إني أعتز بجناحي شركائنا في العدالة وأن المادة ليس موضوعها. إذن الأمر مقصود، إذن الأمر مقصود، ومع ذلك دعوا لجلسة أخرى، وما حدث في الجلسة الأولى حدث في الجلسة الثانية، وتم تعطيل الجلسة حتى أن الدكتور حسن نفع كتب في أحد الجرائد أنه كان حاضرا هذه الجلسة وشهد بما حدث من تجاوز من الحاضرين من المحامين تجاه رجال القضاء، وأنهيت الجلسة على غير سلام. ثم بدأ التصعيد في المحاكم باحتلال المحاكم، وأقول احتلال لأن المحاكم ليست ملكا لا للمحامين ولا للقضاء، المحاكم ملك الشعب المصري، والعدالة مرفق من مرافق الدولة، والسلطة القضائية سلطة من سلطات الدولة الثلاث لا ينبغي تعطيلها. إلا أنه احتلت المحاكم من قبل البعض من المحامين، ولا نقول الكل، احتلت المحاكم وأغلقت بالجنازير وأغلقت بجدران طوب، ومنع القضاء من الدخول ومن ممارسة العمل.
في كم محكمة كده مثلا؟
سعادتك ده بدأ بجدول من محكمة أسوان لحد ما وصل لمحكمة اسكندرية. تقريبا المنع شمل جميع محاكم الجمهورية تقريبا، بل ان بعض المحامين ذهبوا الى بعض رؤساء المحاكم الابتدائية وقال له القاضي الفلاني احنا مش عايزينه عشان احكامه وحشة غيرهن، وكأن العدالة بقت بالمزاج وبقت بالاهواء الشخصية. هذا المنع يشكل جرائم في قانون العقوبات لابد ان يعاقب من ارتكبه. ثم بدأوا مسلسل لإيهام الرأي العام وأن يدخلوا في روعه عكس الحقيقة أن القضاة هم الذين امتنعوا عن أداء عمله وحرروا عدد من المحاضر في الأقسام وإنذارات لرؤساء المحاكم للقضاة أن يباشروا عملهم. طب أنا هباشر عملي إزاي وأنت بتروعني وبترهبني وبتمنعني من الدخول وبتهتف ضدي؟ الأمر الآخر المحزن أن الدولة والتي نص دستورها على أن تضمن الدولة العدالة للمواطنين تقاعست عن تأمين دور العدالة. حتى أن أحد مدير الأمن عندما قال له رئيس المحكمة الابتدائية المختص ابعت قوات تأمن القضاء عشان يشتغلوا، قال له هات لي قرار تمكين من المحامي العام، هي منازعة حيازة على حتة أرض ما بين اتنين، هجيب لك قرار تمكين من المحامي العام عشان تمكنني من أداء عملي. تقاعست الشرطة تماما. من بداية الثورة يعتدى على دور المحاكم، استمرأ الناس اللي مش عاجبه حكم بيعتدي على القاضي، اللي مش عاجبه قرار إخلاء سبيل بيكسر المحكمة. أين هيبة القضاء؟ كيف تدخل هيبة القضاء في نفوس المواطن والدولة تتقاعس؟ يعني في محكمة اسكندرية في قضية خالد سعيد المحكمة أصدرت الحكم بالحبس 7 سنوات، وهذا هو الحد الأقصى للعقوبة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت،
حبس مشدد تقريبا
7 سنوات. الحكم ما عجبش أسرة المتهمين، رغم أن كان في دبابتين واقفين قدام المحكمة والقضية لها حساسية خاصة، ومعروف أن خالد سعيد أحد أسباب تفجير الثورة، كان المفروض أن المحكمة متأمنة. رئيس المحكمة أصدر الحكم وروح في عربية الشرطة العسكرية والقاعة اتكسرت. الموضوع سابق على احداث المحامين، الموضوع سابق على احداث المحامين. بعد الثورة مباشرة في المحلة الكبرى محامي حكم عليه في جناية تزوير، المحامين برضو ما مشيوش الا ما خدوه غصب عن الشرطة وحطموا القاعة ومشوا. الموضوع بدأ من قبل الثورة كمان، من ايام قضية عماد الجلدة ما اتكسرت القاعة، ومن ايام المحامي اللي كان في محكمة شمال القاهرة والدائرة اتحصرت 9 ساعات عشان يتحاكم. الدولة مستمر مسلسل التقاعس من النظام السابق وحتى النظام الذي يحكم مصر الآن في ظل الثورة. القضاء لابد أن تكون له حماية وهيبة، لابد أن يمكن القاضي من أداء عمله وهو آمن على نفسه.
طب معالي المستشار، احنا كده عندنا أكتر من نقطة، أولها أن في محاولات للاعتداء على هيبة القضاء من آخرين غير المحامين، احنا دي نقطة عايز أعلق عليها. انت حضرتك بتقول انها من قبل الثورة،
ايوه،
ولكن زادت بعد الثورة
تماما.
تمام. طيب ما حصلش مطالبات للمجلس العسكري بتأمين القاعات بالذات في القضايا الحساسة زي قضية خالد سعيد مثلا؟
يا سيدي زي ما قلت لسعادتك ان الدولة ملتزمة بضمان العدالة، هو كان ينبغي ان لا تحدث مطالبات، وانما حدثت المطالبات. واخر ما حدث من تقاعس يوم الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر يوم 28/10، طلب من المجلس العسكري تأميننا، وأرسلت 6 عربيات مصفحة كانت موجودة بأطقمها. أثناء خروجنا من الجمعية وجدنا عدد من البلطجية يصطحبهم عدد من المحامين، بدأوا البلطجية في سبنا ومحاولة الاعتداء علينا، وأطلقت أعيرة نارية تجاهنا. تمكننا أن احنا نشل حركة 2 بلطجية ونقبض عليهم، احنا اللي قبضنا عليهم. قوات ما كانتش موجودة خالص، اختفت بقدرة قادر. وبعدين بعد كده احنا اللي شلينا الزملاء، شلوا حركة 2 بلطجية، اللي لما حقق معهم النائب العام تبين ان منهم 2 مسجلين خطر، وان احدهم قال ان هو تلقى 250 جنيه من احد المحامين وقال له روح اعمل الحاجة الفلانية، انما ما حددش هو مين. طب فين التأمين؟ فين التأمين؟ واذا كنا لم نؤمن داخل محاكمنا ولم نؤمن داخل جمعياتنا العمومية، والانتخابات جاية على الأبواب بما تحمله من عنف ومنافسة شرسة ما بين الأحزاب والقوى السياسية والأفراد، كيف يؤمن القضاة في لجان الانتخابات؟ هذا هو الشكل.
ده محور تاني كنا عايزين نتكلم فيه وارجو ان احنا نسمع.
هذا هو الشكل العام. اما جذور المشكلة. جذور المشكلة ابعد من مجرد ان القضاء والمحامين اختلفوا على مشروع قانون. ليه؟ منذ اشهر قليلة كان لدينا واقعة مشابهة في ظل النظام السابق وهي واقعة محامين طنطا. واظن سعادتك اكيد عايشتها والمجتمع المصري كله فاكرها. وما حدث فيها من احتقان وتلاسن ايضا متبادل وانتهى بحبس اثنين محامين لمدة سنة.
بس اسمح لي ده كان اسرع حكم قضائي طلع.
لان هو ينبغي ان يحس الناس ان هناك ردع كلما تم اعتداء على القضاء. انت بتعتدي على سلطة دستورية من سلطات الدولة. ثم انه رغم سرعة الحكم توفرت له كل الضمانات. حضروا مترفوا ممكن. مش مجال ان احنا نذكر واقعة طنطا بالتقديم. انما انا بقول ايه. هذه لم تكن الواقعة الاولى ولن تكون الواقعة الاخيرة. ما سبب كل ذلك؟ المحامون ينعون باللائمة على القضاء ويقولون ان القضاء واعضاء النيابة العامة يستعلون على المحامين في التعامل. وهذا امر غير صحيح. لا نقول دفاعا على القضاء. ولكن من المسلمات البديهية اننا جميعا نعيش في مجتمع واحد. وان من منا ليس له اخ او ابن عم او قريب او صهر يعمل بالمحاماة والعكس صحيح. موضوع الاستعلاء ده موضوع مش وارد. انما كل ما في الموضوع ايه؟ ان القضاء سلطة. وان السلطة تفترض عليك ان تمارس عملك بحيادية. والحيادية تفترض فيك كقاضي ان يكون لك سمت واسلوب معين تعامل فيه الناس بما يليق بك كقاضي وبما يليق بك كمتقاضي. مش مطلوب من القاضي والله انه يفرط في كرامته وهو قاعد على المنصة يهرج او يقول له يا استاذ فلان تعالى نشرب شاي او الكلام ده. ليس هناك استعلاء. هناك اساليب معينة للتعامل. القاضي الذي يخل بها نحن نأخذه بالشدة. نبرة الاستعلاء اللي جت دي نبرة احنا مش عايزين نسمعها لانها تدل على حساسية مش كويسة.
يعني حضرتك تؤكد ان هذه النبرة غير موجودة لدى القضاء؟
من يستعلي على من يا سيدي؟ نحن جميعا كمجتمع مصري ابناء طبقة وسطى واحدة. كنا زملاء جميعا في كلية الحقوق. تفرقت بنا السبل واختلفت الرسالة. هم يؤدون رسالة المحاماة ونحن نؤدي رسالة الحكم بين الناس. وهناك فرق ما بين الاثنين. والقاضي في كل التواريخ وفي كل الاعراف ده في اوروبا بيلبسوا القاضي شعر مستعار عشان يدوا للقاضي هيبة ووقار. وفي بلاد تانية بتفرض عليه لبس الريدنجوت الاسود الغامق عشان امعانا في الغموض والهيبة. ما بنعملش الكلام ده. انما احنا القاضي مش مطلوب منه انه يبتزل في عمله عشان يقولوا عليه مش متعالي. انما جذور المشكلة ايه؟ جذور المشكلة ان البعض منا يريد ان يضع مشاكل المجتمع وفشلوا في تحقيق العدالة الاجتماعية على طبقة معينة. بمعنى سعادتك زي ما قلت لسعادتك النهاردة ولمشكلة نقابة المحامين انها تفرغت على مدار اكتر من 10 أو 15 أو 20 سنة لمشاكلهم الداخلية مع بعض والنقابة دخلت في الحراسة والنقابة مش عارف ايه ولم يمارسوا الدور النقابي. هو الدور النقابي ان انا اعمل لك مكان تاكل فيه سندوتشات او اعمل لك نادي اجتماعي واطبع لك كتابين يبقى انا مارست الدور النقابي. لا الدور النقابي ان انا احافظ على شكلك الاجتماعي ومكاسبك واسلوب عيشك وحياتك. النهاردة عندي اكتر من 18 كلية حقوق وشريعة وقانون على مستوى مصر. بتخرج سنويا اكتر من 30,000 خريج. نصيب القضاء منهم في الهيئات القضائية الاربعة مش في القضاء العادي. في القضاء العادي وفي مجلس الدولة وفي النيابة الادارية وفي قضايا الدولة 1,000 خريج. والف اخرين ربما لعلاقات اجتماعية او لوساطة او لصدفة او لاي شيء يشتغلون بوظائف اخرى. يبقى فوق 30,000 بدون عمل. يذهبوا جميعا الى نقابة المحامين. نقابة المحامين لم تسعى يوما الى ان تدرس سوق المحاماة محتاج كم محامي عشان يقولوا للجامعات استوب مش عايزين خريجين حقوق بقى كفاية او عايزين عدد محدود كل سنة يبقى قصر على الهيئات القضائية وعلينا. ما حددوش معايير ليه انا بقبل كل الناس. بلاش كده. انا قبلت كل الناس. موارد النقابة وده اللي ما بيقولوش المحامين للناس. المحامين اللي بينعوا علينا النهاردة وبيقول لك ده القضاء في مشروع القانون بتاعهم عايزين ياخدوا جزء من الغرامات عشان يرفعوا رواتبهم، بنقول لهم ما اتكلمتوش ليه لما الدولة رفعت لكم اتعاب المحاماة من 10 جنيه ل 100 جنيه في الحكم الواحد؟ احنا بنحكم سنويا في اكتر من 13 مليون قضية. لو حسبت ان كل قضية اتعاب المحاماة الحد الادنى بقى 75 والحد الاقصى في الاستئناف بقى 100، شوف الموارد الضخمة اللي بتقول لنقابة المحامين وزارة العدل ما بتحصلش من الاتعاب دي غير زي ما بنقول رسوم التحصيل 140 قرش على كل استمارة، والباقي بيقول لنقابة المحامين. هذه الموارد الضخمة لماذا لم تستثمرها النقابة في الارتقاء بالمحامين الشباب الذين لا مورد دخل لهم ثابت؟ خاصة ان المحامي ما بيشتغل في المحاماة بيخضع الاول للتدريب في مكتب محامي، ما بيدلوش مرتب، بيدلو بدل انتقال لما بيكون رايح بلد يصور له قضية او يحضر، بيدلو بدل انتقال ما بيدلوش مرتب. ثم ان كثيرين منهم بعد ان ينهوا تدريبهم لا يكون لديهم مكاتب مستقلة بيشتغلوا من طرقة المحكمة او من قط المحاماة. هو مش كل ده انتقاص من هيبة مهنة سامية زي مهنة المحاماة. واما يكون عندي هذا العدد الضخم هيتصارع على عدد محدود من المتقاضين، هل هيتوفر له الدخل اللائق الكريم الذي يليق به كمواطن صالح؟ مش هيتوفر له. فين دور نقابته انها تنشئ لهم مكاتب خاصة، انها تديهم اعانات، انها تعينهم على العمل؟ الكلام ده ما بيحصلش. فبيحصل نوع من الاحتقان الاجتماعي، زميلي في نفس الدفعة بقى وكيل نيابة وبيقبض مرتب ثابت وبيتقال له يا بيه وبيقعد في مكتب وبيشتغل والمجتمع بيحترمه، انا ليه ما بقتش زيه؟ فبدأت تطلق دعوات زائفة، ده متعينين بالتوريث واللي مش متعين بالتوريث متعين بالرشوة.
يعني هي زائفة هذه الدعوات؟
هو كل القضاء متعين بالرشوة وكل القضاء متعين بالتوريث؟
لا مش هنقول كله، لكن يعني في نسبة
مثلا. مين قال ان في رشوة؟ مين قال؟ وانت لما انت في رشاوي وانت عارف سكتها ما دفعتش ليه وتعينت؟
يمكن لا استطيع دفعها.
ليه؟ دي يستلف يا اخي طالما في مهمة زي دي كويسة، طالما القضاء كله فاسد كده ومدين.
لا انا مش كله، انا بقول لحضرتك يعني انت تنفي تماما.
اصل طالما هو بيقول لك هم كلهم بيجزمهم يقول لك ايه زي ما كانوا بيهتفهم المحاماة مش تاريخ وتراث مش واخدينها بالميراث. ماشي، لو القضاء كله توريث ما كناش اتعيننا في القضاء، احنا اهالينا لا كانوا مستشارين ولا قرايبنا مستشارين، فاصبح اللي مش متعين بالتوريث من وجهة نظرهم متعين بالرشوة. يعني العملية من اصلها من منبتها فساد. يا جماعة عيب، ما يصحش. القضاء المصري شامخ، له عقود يأتي بحقوقكم انتوا ويحميكم كمحامين، وانتوا كنتوا بتختلفوا مع الشرطة قبل الثورة، والثورة والشرطة بتبطش بيكم وما بتتكلموش، انما اصبح القضاء هدف، هدف انه يعتدى عليه. ليه؟ بحكم ان احنا كنا زملاء وتفرقت السبل. ده ربنا اللي بيقسم الارزاق، ربنا اختار ده لهنا واختار ده لهنا وكل واحد يقوم برسالته. انما احنا نتحمل مشكلة بطالة في المجتمع وعدم قيام نقابة في رعاية صغار محامينها، ونتحمل مشاكل اجتماعية كقضاء، ونرمى بهذا البطش والظلم كل يوم في اي مشكلة تحصل، يحتقنوا ويتجمعهم بالمئات ويحيطوا بوكلاء النيابة زي ما حصل في إيطاي البارود وطنطا بالثمن تسع ساعات، ويصروا على الاعتداء عليهم بالضرب، ثم تمارس هتافات شائنة ضد القضاء، ثم نيجي في أزمة تانية نقفل المحاكم، والأمر بيرتقي كل يوم كل يوم. وبعدين نيجي نقول لك ايه ده احنا هنباشر الانتخابات مكانهم، وماله باشروا الانتخابات مكانهم؟ مفيش مشكلة. ماشي، اصبح الامر منافسة. منافسة ما بين مين؟ ما بين سلطة دستورية نص عليها الدستور، وما بين مهنة رغم انها مهنة سامية الا انها في النهاية مهنة. اطلب حصانة، هو كل المهن تطلب حصانات؟ هي الحصانة اصبحت مزايا فردية، ولا الحصانات دي بتمنح من كضمانة للقاضي وللمتقاضي حتى يقضي القاضي وهو آمن؟ ثم احصنك من من يا محامي؟ احصنك من القاضي وهو يعمل؟ هل القاضي جاي المحكمة مستهدف لاعتداء على المحامي؟ مش جاي مستهدف، ده جاي يمارس عمله زي ما انت جاي تمارس عملك. انت عايز تترافع، لك انا عايز اترافع بحريه، من منعك ان تترافع بحريه؟
مش يمكن النص فضفض شويه ساعه المستشار ان يحق للقاضي ان يودع المحامي الحبس اذا راى منه؟
مش محامي
او حاجه زي كده،
كل من تعدى على المحكمه ايا كانت حصانته من حق القاضي ان يامر بالقاء القبض عليه. وهقول لك بقى على حاجه، انا ما قالش انه يحبسه، قال يلقي القبض عليه ويحيله للنيابه العامه. احنا كان عندنا نص ظل ساريا من سنة 37 حتى سنة 83 نص المادة 245 إجراءات جنائية، هو نفسه نص المادة 18، هو نفسه
اللي معترض عليها
من قبل المحامي. ظل ساريا من سنة 37 عندما سن قانون الإجراءات الجنائية إلى أن عد القانون المحاماة سنة 83 بالقانون 117 لسنة 83 ووضعت فيه المادتين 49 و50 الذين استثنوا المحامي من إجراء القبض عليه في الجلسة. في الفترة من 37 ل 38 حدش قال الكلام ده ليه؟ ليه؟ لأن ما كانش مصر فيها هذه المشاكل النفسية عند المجتمع، ما كانش لسه مصر قامت على إسكاء روح التنافس والطائفية والفرقة الاجتماعية ما بين طبقات المجتمع ومهنه. ما نحن فيه الآن هو نتاج لما قام به النظام السابق من إذكاء روح الطائفية والتوازنات السياسية لصالح فئة ضد فئة. هذا الأمر يحتاج بالقطع إلى إصلاح. إذا كان المحامين بيطالبونا كقضاة إن إحنا نباشر دورنا ونمنع ما يقولوا عنه استعلاء، باشروا أنتوا دوركم الأول ورعوا صغار المحامين ووفروا لهم العمل والدخل اللائق عشان ما يبقاش فيه احتقان طبقي ولا اجتماعي ما بينهم وبين وكلاء النيابة الصغيرين. ودايما يقول لك المشاكل بتبدا من الصغيرين. بتبدا من الصغيرين ليه؟ لان هو زي ما قلت لسعادتك محتاج، انما الكبير بيبقى شق طريقه وبقى له اسم وبقى له مكتب وبقى له دخل، ودخل احسن من القاضي، ودخل احسن من القاضي. ما بنقارنش الكلام ده ليه؟ لان احنا معتبرين ان القضاء رساله. احنا بعد الثوره ترفعنا عن كل مطلب فئوي كقضاه. احنا الفئه الوحيده في مصر اللي مرتباتها نقصت وما اتكلمناش.
نقصت؟
نقصت
ازاي؟
بعد كنا نتقاضى بدلات معينة عجزت ميزانية الدولة عن سدادها، منعت عننا، ما اتكلمناش. لدينا مشاكل ضخمة جدا في الرعاية الصحية للقضاء، برضو ما بنتكلمش. بنروح محاكمنا في المواصلات العامة وجاهدنا جهاد ضخم جدا عشان ناخد ميزة تسددها وزارة العدل أو مجلس القضاء للقطارات لم تتحقق لنا إلا بشق الأنفس. لدينا مطالب اللي بيقولوا عليها فئوية، مش هنقول بقى يعني مطالب عديدة، ولكننا ترفعنا وقلنا لنا مطلب واحد عقب الثورة، الاستقلال. الاستقلال ليه؟ لأننا رأينا أننا مسؤولون عن نقل مصر من مرحلة الثورية إلى مرحلة الديمقراطية، وأننا مسؤولون عن محاكمة رموز النظام السابق، وبالتالي كان ينبغي ان يتوافر لنا الاستقلال.
تمام.
وهذا لم يحدث.
انا عايز انتقل مع حضرتك لمساله الاستقلال ومحاكمه رموز النظام السابق.
أيوة.
بس عايز اسمع كلمه، هل فعلا انتهت الازمه بهذا الاجتماع الذي ضم رموز المحامين والقضاء مع دكتور عصام شرف؟
والله زي ما قلت لسعادتك
ولا هذه التهدئه؟
انا زي ما قلت لسعادتك الازمه انتهت ظاهريا ولم يقضى على جذورها. والدوله في مصر الان أكثر هشاشة من النظام السابق، ولكنها تتصرف بنفس الأسلوب، لا تقضي على جذور المشكلة ولا تتدخل فيها. ظل الاعتداء قرابة 15 يوما وحالة من الصمت المطبق، لم نسمع شيئا صوتا لمسؤول في الدولة. ده مجمع التحرير لما اتقفل في اعتصام 8/7 3 أيام قال لك مصر كلها هتقف ولازم المجمع يتفتح. طب المحاكم اللي اتقفلت 15 يوم ما فيش مسؤول في مصر يقول المحاكم اتقفلت 15 يوم، فين الدولة؟ قال أزمة انتهت ظاهريا، إنما أنا بقول لسعادتك إن لم يقضى على الجذور وإن لم تتدخل الدولة التدخل الذي يصلح شأن المجتمع
ستعود الأزمة من
جديد. ستعود. وإذا كانت هذه الحكومة زي ما يقال حكومة انتقالية ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية، فلا بد ان القوى السياسيه والاحزاب تسمعني الان، او على الاقل من يؤيدها يسمعني الان، يا ساده اصلاح شان العداله في مصر هو من شانه ان ينقل مصر من مجتمع رجعي متخلف الى مجتمع متقدم.
طيب لو قلنا ان الازمه انتهت كما قال الدكتور عصام شرف وكما قال المستشار حسام الغرياني، هل انتهت بمعنى ان اللي كان معترض عليه المحامون انتهى وما حصلش يعني تفعيل البنود اللي كانوا معترضين عليها زي الماده 18 وغيرها، ولا انتهت ارجاء المشكله الى مرحله اخرى من الزمن؟ يعني
البيان الصادر عن مجلس الوزراء
في
هذا الشان والذي طلعت قبل مجيء اليكم لم يتكلم لا عن هذا ولا ذاك، وان كان اطاره العام كما ارى يتضمن ترحيلا للمشكله.
ترحيل،
لان البيان لم ياتي بجديد، البيان شدد على قدسيه القضاء ومهابه المحاماه وهذا امر مفروغ منه. شدد على ضروره ان تقوم الدوله بدورها في تامين دور المحاكم وهذا كلام انشائي لا يحدث. شدد على ضروره انشاء الشرطه القضائيه لتامين المحاكم وهو امر نطالب به بان سنين ولم يتحقق. القانون البيان تكلم ايضا عن قيام النيابه العامه بدورها في التحقيق نحو المتسبب في تعطيل العمل في المحاكم وهو ما نامل فيه، واضاف انه يبد ان يتكاتف المصريين في المرحله القادمه من اجل نقل مصر الى الديمقراطيه، وهو كلام انشائي جميل جدا ونحن اول من يدعو اليه ونتكاتف وعلى الله انه يتحقق.
طيب اسمح لي سعاده المستشار، البعض اراد في الايام السابقه ان يحمل الامور بشكل اخر وقال هناك ايادي خفيه تحرك هذا الصراع بين المحامين والقضاء حتى تتعطل الانتخابات او تلغى او تؤجل.
شوف يا سيد الفاضل، الامر الذي قلته سيادتك يدخل في اطار التكهنات للكل. طالما اننا لا نسمع صوتا للدوله وزي ما انت عارف سعادتك القاعده الاصوليه انه لا ينسب لساكت ايه
صوت،
ماشي، الدوله لم تتحدث وهي ازمه لا تحتاج صمت، وتركت زي ما بيقولوا الحابل بالنابل. القضاة رأوا اذا كنت انت يا دولة ما امنتنيش في محكمتي وما امنتنيش في جمعيتي هتأمنين ازاي في الانتخابات؟ فاذا كان هذا الصمت المريب يحمل بذور الشك، فدعنا لا نجزم ان هناك ايدي خافية. انا نفسي اعرف فين الايدي الخافية اللي احنا بنسمعها من يوم الثورة
مندس،
يعني برضه كان زمان في النظام السابق يقول لك قلة مارقة، دلوقتي بقت القلة المندسة. هو احنا هنتدرى طول عمرنا في المصطلحات؟ هو ما فيش شفافية ليه؟ ما بيعلنش ليه عن حقائق الامور في البلد؟ احنا هنتدرى طول عمرنا بنعامل على اننا شعب قاصر لم يبلغ به العقل ان يستوعب الحقيقة؟ ما اقدرش اجزم بحاجة. انا عن نفسي اؤيد نظرية المؤامرة، انما مين اللي قام بيها؟
يعني تؤيد ان في هناك مؤامرة وراء هذه الازمة؟
انا سعادتك اما اطلب تأميني وما يجيش والدولة ما تردش عليا ويجي النزاع ينتهي في النهاية طردية، مش وفي نفس الوقت انا ما حدش حتى الان قال لي انت ليه ما امنتنيش، انت ليه سيبني حتى الان رغم انتهاء الازمة، وما حدش قال لي التصور انت هتأمنني ازاي في الانتخابات اللي جاية. وما يجي حد يقول لي انا شاكك في مؤامرة اقول له انا شاكك برضه لسبب واحد، انا ما حدش قال لي عكس كده. حد قال لي فرض معاكس؟ ما حدش قال لي فرض معاكس. اما ياتيني اليقين بان هناك عكس ذلك اقول انا كنت غلطان، ماشي، ورايي صواب يحتمل الخطا ورايك خطا يحتمل الصواب.
طيب لو قلنا ان الازمه انتهت هتبدا الجلسات امتى وازاي؟
هذا امر مرهون بكل محكمه ابتدائيه على حده او بكل محكمه استئناف على حده، لان حتى الجمعيه العموميه لنادي قضاة مصر في قراراتها اخذت توصيه بان تترك الامر لكل محكمه لتقدر مدى امن القضاة فيها. فاذا راى القضاة ان المحكمه قد توافر لها الامن سيعقدوا جمعيه ويستأنفوا العمل. اما اذا كان الامن غير متوافر بعد فلا نستطيع ان نلوم القضاة، امنوهم وهم يعملوا.
يعني اذا لا نستطيع الجزم بان هناك موعد لعوده بدء الجلسات الا باجتماع مره اخرى لنادي القضاء يعلن فيها هذا؟
لا لا سعادتك، احنا احنا نادي القضاء ترك الامر للجمعيات العموميه للمحاكم، كل محكمه وقضاتها اذا راوا ان الامور ميسره ومؤهله للانعقاد سيعقدهم جمعيه في محكمتهم ويعودوا للعمل. اذا راوا ان الامور لا تسير وفقا للامور التي تحمل التأمين لهم لن يعقدوا الجمعية ولن يعودوا للعمل.
طيب في محامي معانا على الفيسبوك بيستحلفنا يعني ان نبلغ حضرتك الكلمتين دول, بس يعني خدهم ساعة صدر
براحتك خالص.
طيب المستشار حسين واز بيقول الحقيقة ان القضاة لا يعتبرون انفسهم فئة من فئات المجتمع,
أيوة,
انما يعتبرون انفسهم فئة فوق كل الفئات,
أيوة.
وماذا يعني ان يقبل نادي القضاة العطية والهدية؟
عطية مين؟
هذا هو السؤال كما ورد.
عطية ايه اللي بيقبلها نادي القضاة؟ اولا زي ما قلت لك ما هي النبرة اللي سائدة جواهم كلهم فكرة الاستعلاء وان احنا بنعتبر نفسنا فئة فوق المجتمع اصبحت متأصلة بفعل عوامل اجتماعية, بفعل عوامل اجتماعية بحتة. وانا قلت الكلام ده ينقض امي بدورك وعززي دور الناس دي. مشكلة مصر كلها ايه؟ مشكلة مصر كلها ان كل مصر اصبحت فيها بطالة وبطالة مقنعة وقلة فلوس والكلام ده كله. النقطة دي انا استفدت في شرحها ولن اعود اليها, انما بس هو علينا يفسر لنا ايه هي العطية اللي قبلها نادي القضاة. سعادتك احنا جات لنا هدية من امريكا مثلا ولا حاجة؟
طب ارجو استاذ حسين لو عندك اضافة ابعتها واحنا نقولها على طول فورا ان شاء الله. طيب خلينا ندخل في مسألة الانتخابات. حضرتك شايف ان لازم تشترط شروط التأمينات للمحاكم والقضاء حتى تستطيعوا ممارسة عملكم الاول اللي هو الجلسات بالقط. ثم بالقط. الانتخابات
بالقط. هو انا عايز اقول لسعادتك ان الاشراف على الانتخابات ليس عمل القاضي, هو عمل القاضي بالاساس تحقيق العدالة. انما احنا قابلنا هذا الدور ليه؟ لان المجتمع وضع ثقته فينا ولا نستطيع ان نخل بهذه الثقة رغم ما فيها من متاعب, ورغم ان احنا بنظل نجوب الجمهورية اكتر من 45 يوم في كل مجلس. يعني احنا هنبدأ يوم 28-11 في الشعب, مش هننتهي من الشورى غير 15-3. شوف سعادتك هنظل
نجوب, عبء كبير جدا,
عبء كبير جدا. وبتسافر بلاد, وبعدين بقى بنروح بلاد سعادتك ايه يعني, بنروح بلاد ما حدش يتصور انه ممكن يوصلها مع صعوبات المواصلات, وبتمشي في مدقات وبتمشي في طرق. انا في احدى الانتخابات كنت بعدي النيل بمعدية, وبعد المعدية بركب عربية حوالي 20 كيلو لحد ما ادخل حضن الجبل. قول لي بقى مين اللي هيأمني هناك اما كانش الاهالي والافراد ناس محترمين وحريصين على انه يتعامل مع القاضي كقاضي, ما حدش بيأمنك.
طب ما دي في مخاطرة عالية كده
بالقطع, وده اللي احنا بنقوله.
وده اللي احنا يعني بالذات الان اصبحت المخاطرة ووضحة الملامح,
السلاح
يعني
منتشر في ايد الافراد بصورة فجة. الناس بقت بتستسهل الحديث بالسلاح عن الحديث باللسان, ماشي. فاحنا بنقول عايزين تأمين فعلي, وخاصة ان في منافسة بالكلام ده. انت داخل الانتخابات فيها منافسة وفيها احتقان وفيها صراعات قبلية ما زالت موجودة وصراعات فكرية.
طب ممكن اعرف من حضرتك صلاحيات القاضي في اللجنة الانتخابية؟
شوف سعادتك, القاضي في اللجنة الانتخابية وفقا للقانون هو المهيمن على العملية الانتخابية من باب اللجنة من بداية التصويت لحد الفرز واعلان نتيجة الصندوق. بمعنى ان قدامه الكشوف الانتخابية اللي فيها اسماء الناخبين, وقدامه الاوراق الانتخابية, وقدامه الصناديق, ومعاه مساعدين بيساعدوه. هو الذي يتحقق من تسجيل المواطن في الكشف الانتخابي, واذا تحقق من تسجيله هو الذي يعطيه ورقة التصويت ليصوت ويضعها في الصندوق, ثم يأمر بأن يضع يده في الحبر الفسفوري ويأمر بأن يوقع قبالة اسمه. هو الذي يدير العملية برمتها, هو الذي يدير العملية برمتها. بل أن الجمعية الانتخابية وهي صور المكان الكائن فيه اللجنة ينبغي أيضا أن تخضع لسلطة القاضي الذي يباشر العملية الانتخابية, وما يحدث فيها من جرائم انتخابية ينبغي أن يحرر فيها مذكرة أو يأخذ فيها قرار فوري.
طيب هل فعلا هذه السلطة كانت تمارس أو تمارس من قبلكم كقضاء في الانتخابات السابقة بدون أي تدخل خارجي؟
لا طبعا, ما سعادتك عارف وكلنا عارفين احنا حاولنا زي ما بيقولوا حاولنا نعمل من الفسيخ شربات. ما كان بيتم المنع قبل اللجان, واحنا أعلننا الكلام ده, وكان بيتم منع الناس, وكان بيتم منعنا من خروج من باب اللجان, وانت عارف أساليب النظام السابق كان ايه اللي بيتم فيها. ومش محتاجة ان احنا نقول ان احنا قلنا, محدش في مصر قال غيرنا, احنا اللي قلنا. وقلنا امتى؟ وقلنا والانتخابات شغالة في 2005,
صحيح,
فلا مجال للمزايدة.
2010
احنا بس
مأساة كبيرة.
احنا بنذكر الناس عشان بس الناس النهاردة اللي بيحاولوا يدخلوا في روع الشعب المصري ان القضاء فئة من الارستقراط مجتمع 5% اللي كان موجود ايام الملك، ده كلام فاضي ما يصحش يتقال. القضاء جزء من نسيج الشعب ومارسه مع الشعب كل الامال والالام.
طيب سعادة المستشار، لو جينا نتكلم في مسألة الانتخابات القادمة، هل أنتم ستطالبون بصلاحيات أكثر مما كانت لكم في الفترة السابقة؟
أولا سعادتك، احنا طلبنا بالفعل ولبي لنا جزء كبير من طلباتنا أو لبيت جميعا. نحن اشترطنا يا إما إشراف كامل يبدأ من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان النتيجة يا إما لا. اللجنة العليا للانتخابات الحقيقة بتمارس دور إشرافي كامل، ونحن بنستمد اختصاصنا من هذه اللجنة. إن أصبح ما فيش جداول انتخابية زي زمان اللي هي الجداول اللي كانت بتعدها وزارة الداخلية باليد، أصبح التصويت النهاردة من خلال الرقم القومي، وده أمر إحنا كنا بنتحسب له جدا، لأن الجداول اللي كان بيتم إضافة الميتين والمسافرين، وتجيلك جداول من بلد تبقى أنت قاعد في بلد وتجيلك جداول بلد تانية، دي حاجة ظريفة جدا. يعني تبقى سعادتك مثلا قاعد في دائرة مصر القديمة وتجيلك جداول شبرا مثلا. كل الكلام ده طبعا
كان يعطل اللجنة طبعا، و
شوف بقى عما بقى يجيب لك الجداول الأصلية يكون اليوم خلص. فطبعا هذا الأمر طبعا إعداد الجداول، الاعتراضات والرموز الانتخابية، مباشرة العملية الانتخابية في حد ذاتها، أصبحت العملية الانتخابية من الألف للياء بيد القاضي.
طب يعني احنا كده فاضل حوالي 25 يوم ولسه كل هذه الإجراءات لم تحدث، ولم يحدث أصلا الشروط اللي طالبها القضاة للإشراف على العملية الانتخابية.
احنا ما نشغل شرط واحد سعادتك هو التأمين. أما باقي ما قلناه سابقا تم استيفاءه، واللجنة العليا تقوم بإعداده. اللجنة بتقوم بإعداد الجداول من واقع الرقم القومي، اللجنة بتطبع بطاقات التصويت في المطابع الأميرية، كل ده شؤون إدارية بتقوم بها اللجنة العليا للانتخابات وفروعها في المحافظات، وشغالين كويس الناس الحقيقة. إنما احنا طلباتنا كقضاة أمني عشان أقدر أحقق أمال الشعب المصري.
يعني شايف الوقت المناسب إن الانتخابات تنعقد في موعدها ولا تتوقع أنها تؤجل؟
أنا سعادتك أتمنى ألا تؤجل، وأتمنى أن نحقق نقلة الشعب المصري لسلطة مدنية حتى تستقر الأمور ونخوض التجربة. قد لا تكون التجربة ملبية لطموحات الكثيرين من الشعب المصري، إنما أنا كمواطن بقول لابد نغلط ونتعلم. مش هنتعلم الا ما نغلط. بس يبقى في ديمقراطيه، يبقى في تبادل سلطه.
هل تقبل ان يكون التامين من قبل اللجان الشعبيه؟
ما احنا اللجان الشعبيه هي اللي امنت مصر كلها في اسبوع الثوره الاول. بس يكون لها كيان منظم اقدر اتعامل معاه. يعني ما يجيليش اي حد حاطط لي شاره ويقول لي انا لجنه شعبيه. لابد ان يكون من خلال كيان منظم ومعروف للكافه، ابقى عارف ان ده فعلا لجنه شعبيه، مش واحد جاي يتسطر انه لجنه شعبيه عشان يفسد.
طب حضرتك يعني تتصور كيف يتم ذلك؟ يعني
سعادتك الموضوع بسيط جدا منتهى الامانه. ربما اكون انا مش ملم ببواطن ما يلم به القائمين على الامن، انما انا شايف احنا 16000 لجنه على مستوى مصر، 16000 لجنه فرعيه على مستوى مصر، 16000 لجنه فرعيه سعادتك، لو كل لجنه تأمنت بعشر عساكر بس مش اكتر من كده، يعني 160000 عسكري وظابط، يعني 16000 ظابط. هي الداخلية والجيش ما فيهمش 160000 عسكري و16000 ظابط. مش مطلوب اكتر من كده. ما قلتش حط لي فصلتين ثلاثة على باب كل لجنة، انا بقول بس كل لجنة فرعية تؤمن 10 عساكر وظابط مسلحين تسليح جيد، مش اكتر من كده، حسسني بالامان.
طيب ممكن ننتقل لمسألة تصويت المصريين المقيمين بالخارج. البعض يقول ان ممكن ارسال قضاء للخارج لاتمام هذا الاجراء بسبب ان هذا يعني امر تشريعي، ان المشرفين على العمليات الانتخابية لابد ان يكونوا قضاء، او يعني تفويض القناصلة والسفراء ان يكونوا مشرفين على هذه العملية. كيف يتم ذلك؟
اولا احنا اصبحنا بصدد حكم قضائي أصبح عنوان الحقيقة، وهو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحق المصريين في الخارج في التصويت. وأحكام القضاء الإداري أحكام نافذة بقوة القانون منذ صدورها، لا يجوز وقف تنفيذها حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا. يعني هذا الحكم الذي صدر حتى ولو طعن عليه امام المحكمة الادارية العليا وحدد معاد لنظر الطعن بعد الانتخابات لا يوقف تنفيذه. اذا المخاطبين بهذا الحكم عليهم تنفيذه اولا.
اللي هم اللجنة يعني اللي هم اللجنة
الانتخابات. الحكم صادر في مواجهة الحكومة واللجنة العليا للانتخابات. ثانيا لا يجوز ان يقوم بالاشراف على العملية الانتخابية غير القضاة، لان تعديل المادة 77 في الدستور قال لابد ان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل، والاشراف القضائي الكامل ينبغي ان يكون من رجال السلطة القضائية المنصوص عليهم في القانون. اذا لا يجوز تفويض القناصر والسفراء في مباشرة هذا الدور، بل لابد من انتداب عدد من القضاة للسفر للخارج لمباشرة هذا الاشراف.
المصريين في كل دول العالم
سعادتك، المصريين له يعني زي ما بنعرف لهم تجمعات في دول كبيرة وتجمعات صغيرة في دول اخرى. اوروبا بالذات اللي هي فيها اكتر ناس بالطالب الحدود فيها قريبة من بعضها، يعني ممكن 3-4 لجان يلموا اوروبا كلها. يعني لو جينا عملنا لجنة في اسبانيا يصوت فيها المصريين في اسبانيا والبرتغال، لجنة في فرنسا يصوت فيها المصريين في بلجيكا وفرنسا، ولجنة في روما ولجنة في لندن ولجنة في موسكو. الموضوع كله 6-7 لجان.
يعني انت عملتها بالقارات كده؟
ده انا بكلمك على اوروبا. امريكا اللاتينية برضو هتلاقي الموضوع كام دولة. مش شرط انك تبعت للمية 72 دولة، مش شرط. انما ما يقوله البعض ان لا يجوز مباشرة القاضي عمله خارج مصر، طالما هيباشر عمله داخل السفارة، السفارة ارض مصرية وفقا للقوانين والاتفاقات والاعراف الدولية، السفارة ارض مصرية. وبالتالي سيباشر عمله كأنه يباشره في مصر. اذا ارادوا ان يفوضوا القناصل فلا بد من تعديل الاعلان الدستوري، لابد من تعديل الاعلان الدستوري، يعني ينص ايه؟ على ان الانتخابات تجرى داخل مصر تحت اشراف قضائي كامل، وخارج مصر تحت اشراف القناصل والسفراء. اما دون هذا الاعلان الدستوري فسيكون مصير اي انتخابات لا يشرف عليها القضاء البطلان.
طيب يعني تتوقع ان هيتم هذا الامر؟
هو انا مش متوقع، انا بقول ان الحكم لابد ان ينفذ.
طب افرض ما قدروش ينفذوه، هل هذا يؤدي الى الطعن في الانتخابات؟
طالما صدر حكم من حق المصريين في الخارج ان يطعنوا في الانتخابات، ولكن محكمة النقد قالت ايه؟ يعني عدد الاصوات مؤثر في بطلان الانتخابات ولا لا؟ هو في معيار بقى بنحطه، في بطلان نسبي وفي بطلان مطلق، وده امر بقى متروك للمحكمة في الفصل في صحة العضوية، وانا لا يصح ان احجر مقدما على ارادة محكمة سوف تنظر طعن.
طب ده رد دبلوماسي كده حتى مستشار. طيب انت بقى كرجل قانون، رجل قانون
فضل
قاضي،
فضل فند،
كيف ترى محاكمة مبارك؟ ماشية في الاتجاه الصحيح ولا ماشية في الاتجاه اللي احنا ما كناش؟ انا عمري الصراحة ما شفت قفص بيتعمل له تكييف.
لا هو شوف هدي لسعادتك برضو، انت هتقول لي رد دبلوماسي، احنا مش عندنا عرف، احنا عندنا التزام قانوني. لا تعليق على محاكمة بين يدي القضاء سواء في اجراءاتها او شكلها او مضمونها، ولا تعليق على الاحكام القضائية.
ما نتكلمش على الاحكام، بقول لك سير،
انا بقول لك ده امرين. لا تعليق على اجراءات محاكمه فعاله بالفعل وتتم، ولا تعليق على الاحكام.
يعني حتى السؤال بتاع التكييف ده مش عايز ترد عليه؟
ما اقدرش سعادتك، دي محكمه، ومحكمه بتباشر اجراءات. انا ابدي رايي فيها يبقى تدخلت في عمل هذه المحكمه، ما اصلحش ان انا ابقى قاضي. بالامانه مش هروب، انما ما قبل المحكمه ان تنعقد كنت اجيبك على ما تشاء كمواطن وكقاضي وكرجل قانون، انما طالما ان المحكمه منعقده وتباشر اجراءاتها، يعني النهارده انا ما اقدرش ابدي راي، المحكمه بتترد ما بتتردش، محكمه بتاجل ما بتاجلش، ده محكمه ما ينفعش اتكلم في اجراءاتها.
طيب انا عندي سؤال قبل ما انتقل لموضوع اخر متعلق يعني بقضيه الاحكام مبادئ فوق الدستوريه. عندي بعض الاسئله الاخرى لحضرتك.
اتفضل يا فندم.
البعض يقول الآن الحكومة هي كانت حكومة انتقالية، ليه انتوا مصرين تحطوا قوانين وانتوا عارفين ان مفيش مجلس شعب ولا مجلس؟
ده بالنسبة احنا كقضاء. يعني زي ما بيقولوا، ما هو السؤال لازم يبقى اكثر صراحة. انتوا عايزين تسرقوا القانون،
ايوة، يعني
وتطلعوه بالليل والناس نايمة، وانتوا مستعجلين ليه؟ برضو زي ما بقول، هذه دعوة باطل يراد بها باطل، ان كل ما قيل عن القضاء في هذه الأزمة، وانا لا ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء، الا انني اجزم انه باطل، الغرض منه تضليل الرأي العام ضد القضاء. زي ما بتقول لهم ده عايزين ياخدوا نسبة من الغرامات ويفرضوا عليكم غرامات عشان ياخدوا مرتباتهم، ده بيتورثوا وبيعينوا ولادهم، ده مش عارف ايه. سعادتك احنا من 2005 كان للقضاء شرف السبق ان وقف وطالب بعدة اشياء لم يطالب بها احد. طلبنا باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، طلبنا بإلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري، طلبنا بإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة، طلبنا بإلغاء حالة الطوارئ. هذه البيانات التي كانت تصدر عن نادي القضاة تباعا منذ عام 2005، هذه ثوابت يأتي على رأسها استقلال القضاء. إذن ما هوش أمر جديد النهاردة إن احنا نطالب باستقلال القضاء. تقدمنا بمشروع لاستقلال السلطة القضائية عام 2006 في أحداث القضاء والدولة عام 2006، واجتزأته الدولة وأصدرت القانون مبطورا جنينا مشوها لا يحقق مطالب القضاء في استقلال يحقق أمال الشعب في عدالة قوية. عقب صدور القانون 142 سنة 2006 عاودنا المطالبة مرة أخرى بهذه الثوابت، في وقت ما كانش حد في مصر بيقول حاجة. احنا لما طلعنا الشارع واحتجنا بالأوشحة ما كانش في مصر غير حركة كفاية، كانش في مصر حد بيقول لا غير حركة كفاية، وكان الإسلاميين في المعتقلات ما كانش في حد بيقول لا، والكلام ده ما يختلفش عليه اتنين. هذا المطلب استمر حي. لما قامت الثورة البيان الذي صدر في ميدان التحرير يوم 29 يناير، جمعة الغضب كانت يوم 28، يوم 29 يناير صدر بيان عن عدد من القضاء في ميدان التحرير طلب بتنحي الرئيس السابق وأعاد المطالب مرة أخرى، وكان على رأسها استقلال القضاء وانتهاء بإلغاء حالة الطوارئ. هل هذا مطلب جديد؟ من 2005 حتى النهاردة مش مطلب جديد. طب احنا ليه طالبنا ان القانون لابد يصدر قبل الانتخابات؟ لان الشعب المصري في الانتخابات الماضية وما قبل الماضية رأى ان القضاء غير احرار في مباشرة دورهم في الانتخابات. وانت سعادتك بتسألني في الاول بتقولي الانتخابات كانت بتتم كويس، قلت لك لا. ليه؟ لاننا كنا مغلول اليد، لاننا نتبع السلطة التنفيذية، نتلقى اوامر وزير العدل ايا كان اسمه، مستشار سابق، زميل سابق، الا انه اصبح عضوا في السلطة التنفيذية منفذا لإرادتها، له ولاية على القاضي. ومن أدرانا أن وزير العدل كان لابد أن يأتي مستشارا سابقا، ما ربما يجي محامي، مهندس، ضابط، لأن ده منصب سياسي، إنما في النهاية هو عضو في السلطة التنفيذية. مصر في مرحلة ثورية تنتقل من الثورة إلى الديمقراطية، مطلوب من القضاء أن يباشر هذا الدور، مطلوب من القضاء أن يحاكم رموز النظام السابق باستقلالية تامة. أردنا أن نقدم للشعب المصري هدية، أن يكون القضاء مستقلا وهو يجري له الانتخابات وهو يحاكم رموز نظامه السابق. المحامين أنفسهم أول من وقفوا إلى جانبنا في هذا المطلب، إلا أنه عندما تصادمت المصالح أصبحنا نسرق القانون بليل. الامر مش موضوعي بقى، الامر انك بتشوه عشان انت رؤيتك الشخصية اختلفت. طب ما تبص برؤية موضوعية، ما تبص برؤية موضوعية. ومع ذلك اذا لم يصدر القانون قبل الانتخابات وحدث تدخل من السلطة التنفيذية لا يلومن الشعب الا نفسه. احنا هنبشر دورنا عشان محدش يقول لنا ده تقعصوا عن نصرة الشعب المصري، ده هربوا من المسؤولية. انما احنا كنا عايزين الاستقلال عشان تطلع الانتخابات معبرة بالفعل عن ارادة الشعب المصري. انما لموضوع سرقة القانون مش هيضيف لنا حاجة، حتى البنود المالية اللي في القانون هتتنفذ بمرحلة انتقالية بعد سنتين. حتى البنود التي تتضمن اصلاح القضاء من الداخل قدامها وقت عما تتنفذ، انما انا كنت عايز هدفي الاول استقل على السلطة التنفيذية. كونهم بقى يدخلوا في روع الشعب المصري، ايه العلة وايه السرعة وايه مش عارف ايه، ده تضليل.
يعني حضرتك شايف ان سعيكم لتنفيذ هذا القانون هو لمصلحة الشعب المصري
بالقطع؟ وإلا لو احنا شايفين ان القانون ما يحققش مصلحة الشعب المصري وعايزين نسرقه في الضلمة زي ما بيقولوا، ما كناش عملنا جلسات استماع ودعينا المحامين ودعينا النخب السياسية تعالوا قولوا رأيكم، ما كنا قفلنا على نفسنا وكتبنا مشروع القانون من غير ما حد يحس وطلعنا بيه على المجلس العسكري وكان ممكن يطلع من غير دوشة. هم عرفوا منين المحامين بان في مادة برقم 18؟ مش عرفوا من جلسات الاستماع؟ مش عرفوا لما نشرنا مشروع القانون على الانترنت وعملنا صفحة اسمها قانون السلطة القضائية؟ مش عرفوا لما حددنا جلسات استماع ودعينا النخب الثقافية والسياسية في مصر وقلنا لهم تعالوا فضلوا قولوا رأيكم؟ هو ده سمت واسلوب اللي عايز يقتنص شيء في السر وفي الظلام؟ الكلام بالمنطق، تغييب العقل والمنطق في مناقشة امور الشعب المصري وتغليب المصالح الشخصية والرؤى الخاصة هو الذي يفسد المجتمع المصري.
طيب في سؤال اخر لحضرتك، لماذا استخدمتم الرصاص الحي يوم الجمعة الماضية اثناء اجتماعكم في نادي القضاء او عند دار القضاء؟
ما انا زي ما بقول لسعادتك برضو ده جزء من مسلسل التضليل. قفلوا المحاكم وقدموا بلاغات ان احنا ما بنروحش، ده تضليل. وراحوا رفعوا دعوة في مجلس الدولة وقالك ما ندولهمش مرتباتهم، ده ممتنعين عن عمد ونحن ممنوعون بالقوة، هذه واحدة ماشي. قالوا ده عايزين يطلعوا القانون بالليل، هذا تضليل. موضوع الرصاص سعادتك انا عرقت عليه في وسط الكلام. نحن في جمعياتنا العمومية، المحامين عقدوا جمعية عمومية في نقابتهم قبل جمعيتنا باربعة ايام. هل ذهب اليهم قاضي ووقف على باب نقابتهم وحاول ان يعكر صفو جمعيتهم؟ على العكس، ده هم اللي خلصوا جمعيتهم وجم حصروا نادينا لمدة ساعتين ورددوا هتافات ضد القضاء على باب نادي القضاء، حصار كامل لمدة ساعتين. لماذا اتى المحامون وحاولوا حصارنا في جمعيتنا العمومية؟ الم يكن من باب اولى وانتم تقولون على نفسكم فرسان الروب الاسود ان تلزموا نقابتكم يا فرسان وتتركونا نناقش شؤوننا في حرية كاملة؟ وهل من اللائق استحب الطاجية يصب القضاء ويقذفهم بالحجارة على باب جمعيتهم ثم نفاجأ باطلاق رصاص على القضاء ونحن على سلم دار القضاء العالي؟
يعني حضرتك تقول الذي اطلق الرصاص هم المحامون؟
لا اقول المحامون
او البلطجية.
هناك رصاص اطلق. من اطلق الرصاص هو الفاعل المجهول دائما، هو من اطلق الرصاص في مسبيره وعند السفارة الاسرائيلية وسوف يطلقه في كل تجمع في مصر
تدعيم لنظرية المؤامرة والايدي الخفية.
لما يكون ست عربيات مصفحة واقفة واحاصر جوه جمعيتي ويطلق عليها رصاص، وبعدين الاقي عدد من المحامين جايبين كاميرا وجايين مخصوص في نية مبيتة انه جاي يدبر امر عشان يصوروا لك الحق القضاء بيعملوا كذا، برضو تضليل الرأي العام واحداث فجوة ما بين القضاء والمجتمع، كل ده تضليل. الناس لابد تعي الحقائق. وطبعا انا عارف طبعا مش عاجبهم كلامي على الفيسبوك وزماني بتشتم للصبح، انما انا لا يهمني.
لا مشاهدينا مهذبين يعني
لا يهمني بقدر ايضاح الحقيقه. زي ما قلت لسعادتك انا اخويا محامي واخويا الكبير مش اخويا الصغير، اخويا الكبير، انما الحقيقه لا يمكن ان توارب على الشعب المصري، وانا لا احمل دفاع عن القضاء فحسب. انا لو المحامون تعرضوا لاعتداء في حريتهم انا اول من يدافع عنه.
انا عايز اسال حضرتك سؤال، احنا كلنا عارفين دايما نقابه المحامين فيها صراعات داخليه وتيارات مختلفه متشاكسه، لماذا في هذا الموقف كانوا على قلب رجل واحد؟
هو مش قلب رجل واحد، لا هو ما توحدوش. لو سعادتك طلعت كل الصحف مش هتلاقي ان في وحده، هم في تنافس شديد جدا، وانما هم كانوا في موضوع القضاء كلهم بيعزفوا نغمه واحده لان النغمه دي اللي هتجيب الاصوات. ماشي، النجاح على اشلاء القضاء. لا، القضاء مش هيبقى له اشلاء، وما حدش هيقدر يكسر القضاء، والقضاء شامخ مش بالقضاء، القضاء شامخ بثقة الشعب المصري فيه.
طيب بيتقال لحضرتك انت فقط كلما تكلمت عن الانتخابات ركزت على تأمين القضاء ولم تذكر ولا مرة واحدة تأمين الناخبين.
هو تأمين الناخبين المفروض الناخبين هم اللي يأمنونا، لان انا رايح له بلده وانا مش جايب ناخب مستورد. انا لو ساعدت
لا يعني فرض الامن والامان لمنع الصراعات بين الناخبين.
وشوف برضو شوف بقولك الشخصنة، الشخصنة ومحاولة دس السم في العسل ومحاولة اصطياد اي اخطاء من الحديث، ده بقى اسلوب اقصائي غريب جدا في ناس معينة قاعدة متخصصة. انا النهاردة قلت هتأمني لوحدي، ما انت هتفرض الامن ليا.
بس حضرتك ذكرت عفوا 10 عساكر واحد ضابط، هذا يكفي لتأمين القضاء بس؟
يا دوب
انما علشان أأمن
لا هيأمنوا المكان. هو سعادتك احنا اللجنة مثلا بيبقى فيها 1000 صوت، نسبة الحضور ما بتتجاوز بأي حال من الأحوال 30-40%.
ده زمان أعتقد الآن
احنا في الاستفتاء كانوا كام في المية سعادتك؟ كانوا كام في المية؟
مش حاضر في ذهني.
كانوا حاجة و 20%. احنا كنا زمان التصويت 1% و2% و3%.
في نسبة كبيرة دلوقتي، في فرق كبير.
النسبة اللي جت في الاستفتاء كانت حاجة و 20%. يعني أنا كنت في بلد سعادتك فيها 32,000 صوت، جه 6500 صوت
في هذا الاستفتاء الأخير.
الاستفتاء الأخير يعني النسبة مش مكملة حاجة و20%. انا على فرض انها هيطلع 40%، ما بيجوش مرة واحدة. احنا بنقعد التصويت من 7 الصبح ل7 بالليل 12 ساعة. هيجيلي دلوقتي 10، هيجيلي 15، هيجيلي 20 مع المناديب اللي قاعدين مع بتوع الدعاية. ماشي، ما هم انا بقولك 10 عساكر، ما هو المفروض ان احنا في بلاد ارياف وفي غفر وفي ناس عادية، يعني مش كل الشعب المصري بلطجية يا جماعة. انا هيك في 10 عساكر وظابط البلطجي يشوفهم واقفين هاخد بعضه ويمشي، الموضوع مش كيمياء يعني. يكفي شكل التواجد الامني. احنا كان زمان بيأمننا غفر مش عساكر، غفر. انا كنت بروح لجنة
كان في حاجز من الخوف النفسي، هذا الحاجز انكسر.
انا كنت بروح لجنة كان بيأمنني غفير معاه بندقية من مخلفات الحرب العالمية الاولى، ومع ذلك كانت الامور عادية. برضو الشعب المصري جواه الخير والشعب المصري عايز ينتقل. هذه الفئة المستأجرة وما نسميهم البلطجية موجودين، انما هو جواه الخوف لانه عارف انه بيخالف القانون وعارف ان المواطن حريص. فشكل التأمين هيأمني ويأمن غيري. اما الاصطياد انت بتتكلم عن تأمين القضاء وكأن القضاء جايين من كوكب تاني، كلام مش مقبول. يعني
حضرتك تتوقع ان تكون هذه الانتخابات فيها دموية بين المرشحين او بين الناخبين؟ اسفة
الانتخابات كانت قبل ذلك، ورغم ان كانت البلد محكومة بقبضة حديدية كان بيحصل فيها دموية. ليه؟ لان عادة الانتخابات في الارياف بتاخد شكل قبلي وشكل عصبي وتنافسي، فما بالنا الان واحنا عندنا ناس بيتقال عليها فلول، والفلول دي برضو لهم قرايب فلول زيهم وناس تانية هتنافسهم، هيبقى فيه عصبية، هيبقى فيه احتقان. الامر محتاج مش حكمة، لا محتاج تأمين بجد.
سؤال لسعادة المستشار، ألا ترى أن هناك يعني جانب من القضاء يحتاج إلى التطهير؟ أنا بقول العبارة على فكرة
سعادتك، العبارة يعني إيه؟
بحاول
العبارة صادمة شوية. إنما إحنا هذا الموضوع سئلنا فيه أكتر من مرة، وقلنا إحنا لا نمانع في أن يكون من لديه دليل على فساد قاضي أن يقدمه، ونحن على استعداد لأن نحقق.
كيف انا عندي مشكله مع قاضي وعارف انه بيتقاضى رشاوى مثلا، يعني كيف ايه الاجراء القانوني اللي المفروض اعمله؟ يعني
سعادتك كل الناس عارفه الاجراءات القانونيه وفي تفتيش قضائي.
لا انا بقول لحضرتك عشان اللي مش عارف يعرف.
لا ما هو انا ما ينفعش برضو اقعد اعلن على الملأ واقول هم الناس عارفه في تفتيش قضائي. تفتيش القضائي موجود في وزاره العدل والناس كلها عارفه سكته، وبيروحوا يلجأوا له وبيروحوا يقدموا شكاوى ويبعتوا شكاوى لرئيس الجمهوريه وللرقابه الاداريه والكلام ده. نحن لا يشرفنا بقاء فاسد بيننا.
جميل.
لا يشرفنا. وكما قلت على الهواء لأحد مرشحي انتخابات النقابة، يا سيدي إذا كان لديك دليل دامغ على قاضي قدم بلاغ وأنا أول من ينضم إليك، وأن نحقق في هذه البلاغات. فإذا ثبت فساد القاضي استبعدناه بلا رحمة ولا شفقة، أما إذا ثبت طهارته فلا بد ان يعاقب من اشتكاه بتهمه السب والقذف. ما عندناش مانع، ما عندناش مانع ابدا. امال التفتيش القضائي ده احنا عاملينه ليه؟ عاملينه بروتوكول شكل اجتماعي؟ احنا عاملينه.
هل هناك حالات قام بها التفتيش القضائي باقصاء قاضي معين لثبات مثلا رشوه فساد؟
كثيرين كثيرين. التاريخ بيحمل من يوم القضاء ما انشئ الى ان تقوم الساعه، لان احنا بشر. فينا من
يخطئ، فينا المصيب وفينا المخطئ
وفينا احنا بشر، ما احناش ملائكه، لسنا قديسين. وانا دايما بقول يا جماعه انا مش عايز حد يقول لي القاضي رضي الله عنه ولا القاضي بقداسته، القداسه لعملي، القداسه
ليس لشخصي،
القداسه لعملي وليس لشخصي.
م.
والحصانه ضمانه للمواطن ان احكم لك بالعدل. اما تطهير القضاء فاحنا بنصر ونقول والله من يملك دليلا على فساد قاضي ولا يشتكيه فهو ساكت عن الحق، ونحن بدورنا لن نسكت عن الحق.
نعم. طيب في اسئلة كثيرة جدا عن مسألة المبادئ فوق الدستورية اللي يعني بتثير جدل اليوم، خاصة بعد هذا المؤتمر الذي قام به الدكتور علي السلمي. الرؤية القانونية من وجهة نظر،
ما تدخلنيش في شأن سياسي،
ما هو برضو مسألة تستفيد من وجود حضرتك.
شو سعادتك، انا حتى الان بأجاوب على كل ما هو في نطاق ان انا القاضي. القاضي له رأي في السياسة ولكن لا يبديها علانية، والقاضي لا يمارس السياسة. موضوع المبادئ الحاكمة للدستور هي مسألة سياسية بحتة، مسألة يسأل فيها السياسة.
لكن الدستوريين يقولون ايه؟
الدستور هناك دول فيها مبادئ حاكمة.
زي
يعني
انا أمثلة؟
كنت في زيارة لدولة اندونيسيا قريبا للاطلاع على تجربتهم في الانتخابات، وعلى فكرة اتضح لي انها دولة جميلة جدا وشعب متحضر، وده بفعل طبعا ان نسبة التعليم هناك تجاوزت 90%، وده شيء مشرف في دولة زيتي. هم عندهم الاسلام اغلبية، انما عندهم ديانات اخرى، عندهم مسيحيين وعندهم بوذيين وعندهم حاجات كتيرة قوي. وضعوا مبادئ حاكمة للدستور تتضمن مدنية الدولة وأن كل دين له وضع معين وتوافقوا عليه. هناك دول أخذت بهذا النظام، وتركيا كانت أخذة بهذا النظام إلى قريب، وهناك دول لم تأخذ به. كل شعب بيأخذ بما يناسبه، كل شعب يأخذ بما يناسبه. وأنا أغلب الظن أن الجمعية التأسيسية التي ستختار ستمثل إرادة الأمة، لهذه الجمعية أن تضع الدستور الذي يراه الشعب وورد عليه في الاستفتاء.
أيوة، ما هو إحنا بنقول كده أن يتم اختيار جمعية التأسيسية كما يقول القانون بعد انتخابات مجلس الشعب.
ما أنا بقول لسعادتك، أنت بتسألني من الناحية القانونية، أقول لك أن هناك دول تأخذ بمبدأ المبادئ الحاكمة وهناك دول لم تأخذ به، وكلا الأمرين مطروح. أما أنا ليه رأي؟ لا أنا ماليش رأي، أنا مش سياسي.
حضرتك شديد الدبلوماسية.
لا يا فندم، هي حقائق. القاضي لا ينبغي أن يتجاوز حدود قضائه. إنما سعادتك بعد برنامج كمواطن
أكلمك بعد الهواء أفهم،
نتكلم أنا وأنت كمواطنين مع بعض أقولك رأي، لأن أنا لي رأي. أنا كمواطن من حقي يبقى لي رأي، إنما أنا لا أبدي رأيي السياسي ولا أمارس عمل سياسي.
نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار أشرف زهران.
لا أنا اللي شاكر على سعة صدركم وعلى إتاحتكم الفرصة لهذا اللقاء الجميل يا فندم.
شكرا لحضرتك، على امل اللقاء بك مره
اخرى
باذن الله.
شكرا
لكم مشاهدينا، بعد قليل ساكون معكم لتلقي ارائكم وتعليقاتكم على ما قدم ضد قناه الحكمه اليوم من بلاغ النائب العام. فاصل ثم نواصل باذن الله.
ما قدموا فيكم بلاغ النهارده.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين. مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فين. شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حبيت ألتقي معكم في هذه الفقرة اللي تاخد حوالي نص ساعة، أسمع أراءكم وتعليقاتكم على ما قدم اليوم من بلاغ للنائب العام ضد قناة الحكمة وقناة الحقيقة النصرانية المتطرفة التي تسب رب العالمين وسيد المرسلين ورموز الإسلام جميعا، حتى رموز الدعاء المعاصرين والقادة الساسة الحاكمين. الحقيقة جاتنا يعني تعليقات كثيرة جدا على صفحات القناة على الفيسبوك وعلى صفحة البرنامج وعلى صفحة الشخصية، استعرضها مع حضراتكم وتلقت صلاتكم أيضا. أحد الشباب اسمه كيمو بيقول أن ده شيء متوقع وربنا إن شاء الله يردهم خائبين خاسرين. إيمان أنور بتتعجب تقول العجب كل العجب، قناة الحقيقة اللي بتسيء للمسلمين وللنصارى أيضا بأفعالهم وأقوالهم التي تسيء لهم قبل المسلمين، فلماذا الحكمة؟ هل لأنها تظهر حقيقة الأمور أم من المفترض أن تكون على هوى أي شخص على حساب الدين؟ حفصة أم المؤمنين تقول قل موتوا بغيظكم. وليد سعد مفهوم من النصارى أما المسلمون فعلامة تعجب. ومحمد شاهين بيقول الحرب اشتدت يا رجالة، اللهم أنصر الحق، اللهم أنصر الحق وأتباعه. معنا لطفي حسن، اللهم عليك بكل من يمكر بالدين وثبت قناة الحكمة يا رب العالمين. وأحمد جمال، هل يستويان أفلا تعقلون؟ وإيمي صدقوني ده شغل علمانيين مش مسلمين. طيب أتلقى أول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك دكتور وسام.
وفيكم بارك الله.
أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا قناة الحكمة وألا يحرمنا منها بذنوبنا. وأما بشأن القناة المزعومة التي تسمى بالحقيقة، فأسأل الله عز وجل أن يروحنا منها، ولو بذلنا من أجل إغلاقها بإذن الله عز وجل دماءنا فلن نستكين أبدا، لأن الأمر إذا كان يمس ديننا فنحن نبذل المستطاع بقدر الله عز وجل. وشتان شتان بين قناة تعلمنا دين العلي الأعلى وبين قناة تسب العلي الأعلى.
نعم.
وشتان بين قناة تعلمنا السجود لله رب العالمين وبين قناة تسب رب العالمين. فمثل قناة الحكمة وقناة الحقيقية يقول الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا بشأن قناة الحكمة. أما بشأن قناة الحقيقية ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فحتما على بد ستجتث هذه الشجرة الخبيثة. ويعني ما يقولون على قناة الحكمة قاله السفهاء من قبلهم وهم قوم النبي الله لوط، فقال الله عز وجل في شأنهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هذه هي الجريمة الوحيدة لهم، فلا يعقل أبدا أن يخرج من أي بلد الطاهر العفيف. وأسأل الله عز وجل أن ينصر قناة الحكمة وألا يحرمنا منها، وجزاكم الله خيرا على كل جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
والله يا دكتور سام، يعني نقول لهؤلاء الذين يكيدون الإسلام قل موتوا بغيظكم، وأنه لا يستوي الطيب ولا الخبيث. واليوم نقرأ للبابا شنودة أنه يستنكر على أقباط المهجر أنهم يشعلون الفتنة بينهم وبين المسلمين في هذه القنوات الفضائية.
نعم. طيب أم عمرو السلام عليكم.
أنا كنت عايز أتواصل معكم بس على موضوع النائب العام.
عفوا.
الدعوة ضد
كنت على الهواء، تفضلي. تفضلي يا أم عمرو، حضرتك على الهواء.
دلوقتي قرات يعني ايه اللي هيجيب دي ليدي خالص، يعني احنا بنشتم في، ما حاجه ان احنا نشتم في سيدنا المسيح او نشتم في اي حد. هم طول الليل
انا كنت عايز اسال مشاهدي، هل عمركم سمعتم مني او اي حد من ضيوف القناه اساء لرمز من رموز النصارى ولا حتى قسيس؟ ما حصلش نهائي،
ما حصلش نهائي. ولا نقدر نسب دينهم ولا نقدر، هم ليل ونهار بيسبوا سيدنا محمد في الكلام ابشع الكلام وفي الاسلام ابشع الاسلام، لدرجه ان انا هرفع، انا كمواطنة عادية هرفع قضية على الدايل سات وعلى وزير الاعلام
لو حصل ايه؟
لما يجي قابل سيدنا محمد عند الحوض ما يقوليش صحقا صحقا بعدا بعدا. الو،
ايوه انا مع حضرتك، بس انا عايز اؤكد ان وزارة الاعلام المصرية وادارة النايل سات المصرية ما لهمش اي علاقة ببث هذه القناة على مدار النايل سات. انا هرجع اقول
ايه، طيب
انا اقول لحضرتك
يعني هذا خطأ، ازاي يا جماعة؟
خطأ، هذا خطأ من المحامين اللي قاموا بهذا البلاغ. الإدارة المصرية برمتها ليس لها علاقة بشأن وجود هذه القناة على مدار النايل سات. هم يبثون من أمريكا على سيرفر في صربيا، هذا السيرفر في صربيا طالع على الأمر اللي اسمه يوتيلسات اللي واخد نفس مدار 7 غرب زي القمر بتاعنا، فبيجي في البيوت كأنه النايلسات ولكنه ليس النايلسات. هذه الترددات اللي هم طالعين عليها تملكها شركة جلف سات الكويتية. احنا بعتنا مناشدات ويعني استخدمنا ما نستطيع من علاقات، ونتمنى ان هم يعني يفعلوا اغلاق هذه القناة المتطرفة التي تسب الجميع، لا تترك احدا. شكرا معمر اسامة. السلام عليكم. السلام عليكم. مفيش حد يا استاذ اشرف. طيب السلام عليكم. تفضل تفضل.
اثبت يا دكتور وسام الحكمه هنا بقلوب المسلمين.
امين.
الحكمه نور في بيوتنا، فلا ولن تستوي من تدافع عن دين الله ومن تسب دين الله. اثبت منك تعلمنا قوه العزائم، اثبت انك على الحق. اسال الله ان ينصر الحكمه وان يبقيه ما دامت السماوات والارض.
امين.
اثبت ان الله معنا، والله ما سمعنا القناه تسب احد ابدا ولا تحرض على ذلك. بارك الله فيك وثبتك الله ايانا على الحق.
اللهم امين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك. ابا فاطمه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ اسام؟
الله يبارك فيك.
كل سنه وانت
بخير. سلامه. اتفضل. طيب شكرا، واسفين ان انقطع الاتصال من عند حضرتك. سعيد شعبان على الفيسبوك وبيقول لو انا رئيس جمهوريه مصر اخلي قناه الحكمه هي القناه الرسميه لمصر. شكرا لك سعيد، واتمنى انك ترشح نفسك وانا هنتخبك. اتفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
الدكتور وسام.
ايوه.
السيد الاخرس من الصلاحيه الجديده مع حضرتك.
اهلا ومرحبا.
بالنسبه للناس المغفلين اللي بعتوا في قناه الحكمه، هم فكروا غلطوا، فكروا ان اللي بتقول الحقيقه زي قناه الحقيقه، فغلطوا في الاثنين.
نعم، يعني هم وصفونا باسم القناه.
ما يزعلش، احنا بنقول الحقيقه،
واحنا
اهل الحق، واحنا الحق باذن الله منصورين. وده ما يضرناش، بل هو اعلام جيد لينا ان شاء الله، وهم ان شاء الله في الحضيض.
نعم، شكرا لك اخي سيد الاخرس. استاذ يسري السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا ومرحبا.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله دائما يا دكتور سبحان الله، وان تعجب فعجب قولهم. يعني لسان فرعون الا تقرا قول الله تعالى، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه. الشاهد بقى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فاي فرعون يريد ان يهدم الباطل يهدم الحق يستند على الباطل ليصل لهدم الحق معا. لكن هم يعلمون علم اليقين ان قناه الحقيقه باطله، لكنهم استندوا حتى لا يرجموهم عوام المسلمين بالنعاس. وشكرا لحضرتك.
نعم، شكرا لك اخي يسري. ابو عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا استاذ اسام؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله، بارك الله فيك.
ربنا يبارك لي. كان عندي اقتراح كده بسيط على موضوع يعني موضوع القناه وكده، قناه الحقيقه دي، طالما هي مش على النيل ساد وعلى مدار وتبث من الكويت، احنا لينا عمال كتير ولينا
مصريين. لا مش بتبث من الكويت، اعاده بث الاشاره.
ماشي. يعني اذا الناس في الكويت، يعني السلطات الكويتيه ان كانت الشركه كويتيه او تبث من هناك، فليها يعني ليها المفروض ده قانون مثلا بنظم كده هناك.
ايوه القوانين. انا عايز اقول لحضرتك، انا اسف لمقاطعتك، اسمعني يا ابو عمار. ابو عمار لحظه واحده اسمعني وهدي لك الفرصه. انا عايز اوضح للجميع ان قانون تعاقد اي قناه فضائيه مع اي قمر صناعي يشترط على القناه عدم سب الاديان، عدم التعرض للرموز الدينيه ايا كان هذا الرمز، عدم التعرض للاشخاص مباشره بالسب والقذف والانتقاص. يعني هم فعلا يقعون تحت طائلة القانون بكل هذه البنود اللي احنا كلنا موقعين عليها، سواء والبند واحد، يعني البند سواء مع موقع مع اليوتيلسات زي مع النايلسات بالعربي وبالانجليزي، هي البنود كده، الكراهية والفتنة وسب الأديان ورموز الأديان، كل ده القنوات موقعة عليه. لكن العجيب زي ما حضرتك بتقول انها تستمر. اتفضل.
طيب ما هنا يعني بقى التحرك الشعبي، احنا لنا عربي، احنا لنا مصريين كتير في الكويت.
نعم.
يقوموا مثلا يعني قدام السفارة المصرية في الكويت يعني ان شاء الله يبقى في تجمع اعتراض. حتى الحكومة الكويتية تعرف ان في حاجة بتسيء للإسلام في مصر.
ده مش في مصر ده يعني التردد ده مش في مصر يا اخي. التردد في الشرق الاوسط. التردد مش في مصر يعني هي مش بس نازلة في مصر. ده هو التردد نازل في العالم العربي كله. في العالم العربي كله يراه.
في مصر بس كمان.
لكن هي المشكلة ان السب الاكبر لشيوخ مصر ثم لشيوخ السعودية ثم طبعا لنبي الاسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشكل يعني استحي ان اقول لكم ماذا يقولون. والله استحي. انا بشكرك ابا عمار. تفضلي اخت نرمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك؟
الحمد لله. تفضل.
ان شاء الله ربنا يحفظ قناة الحكمة. سؤالي بس هو البلاغ اللي هو بيتقدم اللي تقدم ضد قناة الحكمة الى او هيتم تحقيق فيه بشكل يعني عادل ولا يعني
ولا طبعا لسه ما عندناش تفصيل النائب العام هيعمل ايه بالظبط. لكن هو بلاغ مقدم لاغلاق القناه للمطالبه باغلاق القناه ونسال الله السلامه والعافيه.
ان شاء الله ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني المستشارين اكيد بتوع القناه المستشارين ربنا يحفظهم ان شاء الله للقناه. اكيد هيبقى فيه يعني حتى اخذ ورد واي حاجه يعني اي
لا لا طبعا أوه. طبعا انا بس كل تحفظي وكل يعني المي أن يعني تستوي قناة الحكمة التي تحرص على نصح الناس وتقديم الخير لهم بقناة لا تقدم إلا يعني السباب والقذف والتطاول والحقد. يعني مش عايز والله لو حد فيكم شاف هذه القناة من مثل ما كنت أراها على القمر الأوروبي منذ أشهر ما استطاع أن يملك نفسه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب أستاذ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
دكتور حسين. ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك جزاك الله خيرا.
والله يا اخي احنا بندعو الله لك بالتوفيق
يا رب
ونحن مشفقون على حالك انت شخصيا والله فلا طالما عليك البلاء ولكن احنا محتاجين من حضرتك مشروع. احنا في ايدينا ايه نقدر نعمله؟ توجيه مثلا.
نعم.
نقدر نفتح قناة حكمة رقم 2 كمان. وانا بالنيابة عني وعن الصمت يعني في عدد كبير جدا من الناس صمت كلها بتدعي لك صباح المساء.
الله يكرمك.
فبإذن الله تعالى نريد يعني إدارة القناة توجهونا ايه الخطوات العملية ان احنا بحيث ان احنا يبقى عندنا قناة رقم 2 حكمة ونضغط على الحكومة الكويتية ازاي يعني نرجو الإفادة او دراسة الموضوع ده.
نعم. طيب الله يبارك فيك. وطبعا احنا قلنا امس ان في حملة شعبية تقوم بها قناة الحكمة وعموم الشعب المصري افراد كتيرة من على الفيسبوك وضعنا وياريت الاستاذ اشرف ينزل لنا التقرير اللي يعني الصورة اللي كنا عرضناها امس كيف نضغط نحن على المجلس السمعي البصري الفرنسي على اغلاق قناة الحقيقة بارسال رسائل باللغة العربية والفرنسية او احداهما على البريد الالكتروني اللي بيظهر قدام حضراتكم. ودي يعني ابرز ضغط شعبي الان يجب ان نقوم به على المجلس السمعي البصري الفرنسي الذي يقود حركه اليوتيلسات كامر صناعي لابد ان يروا ملايين التوقيعات من المصريين. ظاهر قدام حضراتكم الان البيان او الدعوه التي نريد من مشاهدينا في كل مكان ان هم يرسلوا على هذا البريد الالكتروني الظاهر امام حضراتكم ضغط على المجلس السمعي البصري الفرنسي لاغلاق هذه القناة التي يعني تداوم السب والاعتداء على كل ما هو اسلامي كل ما هو اسلامي. والله يعني لا يتركون احدا إلا وهم يسبونه ويعني بشكل في منتهى الحقارة والانحطاط ولا يمكن أن يسمى هذا أي نوع من أنواع الإعلام. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك دكتور حسين؟
الحمد لله.
والله يا دكتور حسين أنا مش عارفة إحنا بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا.
لا
هو مفيش ثورة حصلت يعني. يعني انا متهيالي ان انس الفقي اللي هو فيه دلوقتي اللهم لا شماتة بسبب ان حسبي الله ونعم الوكيل اللي اتقالت فيه وفي حكومته لما اتقفلت قناة الحكمة والرحمة والناس وأغلقهم كل المسلمين اللي كانوا بيتفرجوا عليهم كانوا بيحزنوا عليه وهم شافوا حزبانتهم فيه دلوقتي يعني اللهم لا شماتة. لكن ما ينفعش البلد على رأي الشيخ أبو إسحاق يعني ربنا ينصره إن البلد كانت مخطوفة وإحنا ما صدقنا استردناها هتتخطف مننا.
طيب إحنا دخل معنا الآن المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام، إزي حضرتك يا أستاذ؟
أهلا ومرحبا بك.
أنا والله أنا سعيد برد فعل الناس الأول.
أنا معايا مئات التعليقات على الفيسبوك لسه.
أنا بصراحة أنا شايف ده بعيني متابع الموقع. أنا بس السبب في مداخلتي إن أنا عايز أطمئن الناس للأمر مش بال يعني الأمر مش بالسهولة دي أن تغلق قناة الحكمة وهي قناة شعبية. إذا يعني لا نبالغ إن هنقول إن إحنا رقم واحد أو من أوائل 10 قنوات بالنسبة للمشاهدة، وإحنا يعني التزمنا وده التزام شخصي منذ بدء البث في هذه القناة بعد عودتها الحميدة في المرة الأخيرة دي، وده كان عهد شخصي علينا جميعا، وأنا يعني لست مستشار لقناة الحكمة فقط وهذا شرف طبعا، ولكني تربطني بحضرتك وبكل الزملاء العاملين من مخرجين ومصورين ومديرين في القناة وكافة العاملين. أعلم أنك أنت بتنتقي أناس محترمين جميعا، وأعلم أيضا أنكم تلتزمون بميثاق شرف شخصي ليس ميثاق شرف الإعلامي اللي كان موضوع عن طريق أنس الفقي، لا لكن كان ميثاق شرف شخصي أعلم أن حضرتك وضعته لهذه القناة وإحنا جميعا التزمنا به. وأنا طبعا متابع جيد للبرامج يعني إضافة لكوني مستشاركم، لكن أنا شفت على حسب هذه المتابعة لم تحدث نقيصة واحدة ولم نتوجه بالسب لشخص بعينه، ولكن احنا كل ما يحدث ما يحدث يعني مجرد مؤامرة. يعني انا مش عايز اوضح بالضبط مين قام بيها وما طرفين قاموا بها بيكرهون قناة الحكمة، وان شاء الله ربنا هيرد كيدهم الى نحورهم، وبيستخدموا كافة الوسائل. يعني واحد في مرة يضغط من القناة ويقدم شكوى معينة لا يؤخذ بها في مكتب نائب العام، يعني يضطر ان هو يعني يقذف علينا احدى التهم عن طريق احد الناس الكبار، ثم بعد ذلك تاتي قناة الحكمة في الظهور. وطبعا شفنا كم الناس اللي توجهوا وكم الناس اللي بيرسلوا على شريط الرسائل وكم الناس اللي يعني احنا لو شفنا في النسب هنلاقي نسب المشاهدة في برنامج مصر الحرة تتعدى كافة برامج التوك شو في مصر. فللأسف الشديد كل يوم هنتعرض لمثل هذه المؤامرة. احنا كل ما نرجوه هو المؤازرة من الناس، وده اللي انا شفته وسعيد به جدا، وده اللي دعاني للمداخلة. ولكن انا رأيت ان من الواجب عليا ان انا اطمئن الناس واقول لهم نحن لها فعلا، وان الامر مش بالخطورة بهذه الدرجة ان احنا نمتلك ايضا من الوسائل ما يمكن ان ندفع بها عن انفسنا ان شاء الله. وانا بقول ان النائب العام يعني لو عرض عليه، لما بقول انهم قدموا سي دي انا لم اطلع عليه بعد، ان شاء الله غدا ساطلع عليه، يعني انا بقول هاتوا كافة برامج قناة الحكمة وعايز حد فيكم يشاور لي على نقيصة واحد. لكن لا لكن ارجو يعني اوجه هذا الحديث لأولي الامر الا يخرجوا حديث الحكمة من سياق، يعني ما ياخذوش يعني كده ويل المصلين. ولكن كافة البرامج عموما في الحكمة انا متابعها متابعة جيدة وارى انها برامج محترمة، والنائب العام لو محص ما قدم اليه من ادله ثبوت سوف يعطي الحكمه مكافاه ولن يعطيها عقوبه وهي الغلق. فانا بس بطمئن الناس وبقول لهم يعني اطمئنوا ان شاء الله رب العالمين، الحكمه باقيه ان شاء الله بنفسكم وبدعمكم وبحرصكم الشديد ده. وانا بصراحه سعدت ايوم سعاده لما دخلت على الموقع وجدت هذا الاهتمام مش من مصر فقط بل من دول يعني من خارج مصر ايضا. وانا طبعا بشكركم واتمنى ان كنت طبعا اطمئن الناس ايضا يا دكتور، وتقول لهم ان شاء الله خير ما تقلقوش يعني.
نعم جزاك الله خيرا، شكرا لك استاذ انور الرفاعي مستشارنا القانوني على هذه الرساله التطمينيه لمشاهدينا في كل مكان. في معنا اخونا محمد سعد، وليس محمد سعد الازهري، محمد سعد اخر، يقول ان ده ملعوب من امن الدوله اذاعه قنوات تشتم الرسول على النايل سات علشان تكون مقايضة مع القنوات الإسلامية. الحقيقة أنا مش عايز يعني نشطح في الخيال في أنها مؤامرة كبيرة، لا أنا النقطة الوحيدة اللي ممكن أشهد بها لله يعني في حق أمن الدولة ان هذا الامر فيما يتعلق بمن يتابع معي حتى الان طبعا يعني من هذا الجهاز انهم يرفضون ويستخدمون ما لديهم من اتصالات لمحاولة وقف هذه القناة قناة الحقيقة. يعني ضباط امن الدولة الذين يتابعون معي الى الان يقومون فعلا بمحاولات جادة من قبلهم لإيقاف بث قناة الحقيقة. ولا أزيع سرا إن قلت إن كان لهم موقف أو موقفين مشرفين الحقيقة. إحنا طبعا أنا عارف إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة نفسية حتى مع جهاز أمن الدولة, بس الإنصاف يقتضي إن الواحد يقول الحق. في موقفين كبار حصلوا في الفترة السابقة حتى قبل الثورة كان لضباط أمن الدولة مواقف محترمة فيها. لما اتنشرت كلمة محاكمة النبي محمد في رواية لأنيس الدغيدي على اليوم السابع كان لأمن الدولة دور كبير في وقف هذه المهزلة الفورية والاعتذار الفوري من تحرير رئاسة تحرير الجريدة. ثانيا لما قناة فدك الشيعية بتاعت الخبيث ياسر الحبيب نزلت على مدار النايل سات في أقل من 4 أيام تم إزالة هذه القناة من على مدار النايل سات بفضل الله ثم بجهود ضباط أمن الدولة المحترمين اللي موجودين في هذا المكان. ولابد أن نؤكد أن ليس الجميع فاسد, يعني إذا غلب الفساد في مكان فليس كله فساد. فبرضو هؤلاء أشهد لهم أنه كان لهم دور كبير جدا في إيقاف بث هذه القناة الفاسدة قناة فدك, بالإضافة إلى جهد إدارة النايل سات المصرية المشكورة في هذا الصدد, وإن كان طبعا الأمور كانت أكبر من قدرتهم لما أوقفوا القنوات الإسلامية كانت تعليمات عليا جدا. طيب احنا معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا اخي عماد.
ازيك ابا محمد.
اهلا وسهلا.
يعني كل صوت للحق ومنبر الحكمة معروف ومعلوم ومشهود له, فلذلك فداكم ابي وامي ومالي
الله يحفظك
وعلى جميع المسلمين في مصر والعالم الإسلامي, بعد أن أحييهم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة من مسلم محب لكل المسلمين, مختصرة جدا. إياكم أن يمس جناب الحكمة وفيكم عين تطرف, فإنها منبر للحق شاهد لها العلماء قبل أي أحد, وليست هذه آخر الحروب على الحكمة. وأبشر خيرا دكتور وسام, حياكم الله وتحياتي لجميع من في الحكمة كبيرهم وصغيرهم وهم ليس فيهم صغير, كلكم كبراءهم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا, شكرا لك. السلام عليكم. في اتصال يا أستاذ أشرف. السلام عليكم, تفضل حضرتك على الهواء. تفضل. السلام عليكم
دكتور وسام.
ايوه اتفضل حضرتك.
اتفضل. انا لا اجد في نفسي الا ما قال الاخ اللي سبقني صراحه يعني.
نعم.
فانا وجميع عائلتي اسرتي كلها يعني زوجتي وخمس اولاد فداء لله ولرسوله ثم للحكمه وبقيه القناه الاسلاميه وجزاكم الله خيرا. ورقمي موجود بالله انا واسرتي كلها فداء للاسلام والمسلمين.
ربنا يبارك فيك, جزاك الله خيرا.
شكرا فانك على حق,
ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم, جزاكم الله خيرا. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
كيف أنت يا دكتور وسام؟
الحمد لله بخير حال.
أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبك في الله سبحانه وتعالى, وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا بهذا الحب أو أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله بهذا الحب إن شاء الله رب العالمين. ويكفي الحكمة, ويكفي الحكمة شرفا أن اسمها الحكمة وفيها الحكمة, ويكفي الحقيقة سوءا أن اسمها الحقيقة وليس فيها شيء من الحقيقة. وأنا أريد أن أقول شيئا وهو إن شاء الله رب العالمين إن أنا أطلب من فضلتك يعني في برنامج مصر الحرة أن تأتينا بأحد الخبراء في البرلمان, لأن إحنا طبعا في أول مرة نشارك في الانتخابات مسألة القوائم, فاحنا نريد خبير يعني طيب. يعلمنا ازاي متى يكون الصوت صحيحا ومتى يكون باطلا
يبدو ان حضرتك ما شاهدتش حلقة الامس. احنا كانت امس الحلقة كانت مع الاستاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ محمد حمد, وناقشنا فيها تفاصيل قانون الانتخابات وما صدر من مرسوم متعلق به من المجلس العسكري. أتمنى لو حضرتك تشاهد الحلقة على الانترنت على صفحة مصر الحرة على الفيسبوك ستجدها مرفوعة بإذن الله. بشكرك وبشكر مداخلتك وبشكر مشاعرك الطيبة من المشاركات معنا على الفيسبوك. معنا عبد الله عقل يقول قناة الحكمة من أهم القنوات وأكثرها احتراما وكفاها فخرا بأنها القناة التي تستضيف الدكتور أحمد النقيب. طبعا هذا شرف لنا، ولكن طبعا الحق إن لسنا القناة الوحيدة التي تستضيف الدكتور أحمد النقيب، ولكن هذا نعده من مناقبنا، فالشيخ له من الأيادي البيضاء على الدعوة وعلى يعني طلبة العلم، ما الله بها عليم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه بكل ما يبذل من جهد في الدعوة خير الجزاء. أخت مديحة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل.
إزيك يا أستاذ وسام؟
الحمد لله بخير حال.
ربنا ينصر الإسلام والمسلمين يا أستاذ وسام.
يا رب.
أنا عايز أقول بس الآية اللي بتقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخط فيه الأبصار. إن شاء الله هم لو ربنا مش راضي عنهم، لو ربنا راضي عنهم إنما بيملي لهم، يملي لهم ليزدادوا إثما. يعني مش عارفة، يعني هم مش حاسين بالبلاء اللي هم فيه. والله هم في بلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. أستاذ عبد الحميد السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور سام.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حياكم الله، جزاكم الله كل خير والله.
وإياكم، بارك الله فيك.
والله لا قناة الحكمة روحنا قيمتنا والإسلام لا تقصر.
جزاكم الله خيرا. يبدو ان في مشكلة في الصوت. معانا على الفيسبوك نورهان محمد تقول ممكن يكون قصدهم اصلا غلق قنوات مثل الحكمة والناس، فطلعت قناة الحقيقة تشتم وقالوا لو عايزين نقفل قناة الحقيقة ماشي بس اقفلوا الحكمة برضو. طبعا هو زي ما شرحت لحضراتكم الموضوع مش كده خالص، الموضوع قديم، الحقيقة بقى لها شهور طويلة وربما اكثر من سنة على الهوت بيرد وعلى الأقمار الخاصة بأمريكا تسد ليلة نهار، وانتقلت إلى النايل سات في أقل يعني يوم الاثنين الماضي بالضبط كان دخول قناة الحقيقة على مدار النايل سات بالشكل التفصيلي اللي حكيته لحضراتكم. والنايل سات المصرية وكذلك وزارة الإعلام طلعوا بيانين تبرأ فيه من هذه القناة. واليوم كما قلت لحضراتكم البابا شنودة حذر الأساقفة المصريين خاصة أساقفة المهجر من المشاركة في هذه القنوات التي تقوم ببث الفتنة وتخالف تعاليم الكتاب المقدس كما يقولون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل أخي محمد.
دكتور وسام أمجد خضير معاك.
أهلا يا أستاذ أمجد، معلش مهندس أمجد خضير، أهلا ومرحبا بك.
إزاي حالك أخواتي؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يعزك يا رب. طبعا الأول أنا بحيي حضرتك، والأول أحب أقول عليك قول الله تعالى من سورة آل عمران الذين قال الله من الناس إن الناس قد جمعوا لكم وحصل إيه فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا إحنا غير كده الحمد لله إحنا عارفين إن الناس دوت، يعني أنا بعد ما وصلت للرسالة اللي بتقول عن موضوع طاعة الحكمة وكده عند المدعي العام، طبعا ده واضح إن هم طبعا شوية ناس يعني حابين بس إن هم يعاقبوا قناة الحكمة بأن هي كانت أول قناة بتدعو إلى وقت الفتنة وغلق قناة الحقيقة اللي كلنا عايزين نغلقها مش حضرتك بس، وحضرتك طبعا كان ليك زيادة في الموضوع ده ربنا يعزك، إنما طبعا هم حبوا إن هم ياخدوها كشكل تهديد شوية اللي هو أنت عايز تقفلنا قناة الحقيقة، طب إحنا بقى هنطلع بالشكل الجديد اللي كل واحد بيحاول
بس أنا عايز أقول لك حاجة يا باشمهندس أمجد، الكلام ده كان منطقي لو إن اللي مقدم البلاغ مثلا من النصارى مثلا
مظبوط،
لكن امامه ثلاثه مسلمين
في جهلاء من هنا وفي جهلاء من هنا، والمهم ان ودي الشطاره ولو كانوا بس الناحيه الثانيه كنا قلنا ده غباء، انما الشطاره ان انا اجيب واحد من عندي واحد من الطرف الثاني واقول له تعالى معايا نشتغل بشكل حيادي عشان نبين ان احنا حياديين، يعني عايزين نقفل قوات الحقيقه وقوات الحكمه الاثنين دول وحشين. طبعا ده الكلام اللي هو بيضحكوا بيه على الناس، وانا طبعا ما بتكلمش على المسيحيين او على المسيحيين كمسيحيين، انا بتكلم على اهل الفتنه من الناحيتين طبعا
اللي بيديروا المساله تقصد
بالظبط كده اللي بيديروا المساله ديت. طبعا حضرتك عارف مين مدير القناه ديت هناك بره في امريكا، يعني طبعا ده خزي طبعا يعني اعوذ بالله منهم ومن اللي هم وصلوا له. فاللي بقول حضرتك هي نقطه ان هم لما يذكروا فيها كلمه مسلمين يقوموا يعملوا الشكل بتاعها اللي الناس خدته دلوقتي اللي هو هذا المسلمين عايزين يذكروها كمان. شفت ده مش بس مسيحيين ده مسلمين كمان. طبعا الجهله اللي هم المسلمين اللي راحوا معاهم دول ولا واحد فيهم اكيد انا متاكد راح فيهم فتح قاطع حقيقه ولا يعرف مين الدكتور سامع عبد الوارث ولا يعرف اي حاجه عن السي دي بتاع قاطع حقيقه وصاحبها. فدول يعني ناس مش اكتر من انا شايف ان هي بصراحه في اول جلسه تحقيقيه هيظهر البراءة والموضوع هيبقى ان شاء الله بين شكل كويس. بس ده ما يمنعناش ان احنا نعمل حاجتين عفوا. اول حاجه ان احنا يعني نهاجم الناس دول دي اول حاجه. ما ينفعش نقف ساكتين, لازم نهاجم الناس دي وما نسكتش على 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 الجهل بتاع الشعب دوت, على الجهل بتاع جزء من الشعب دوت. تمام. ثاني حاجه انا طبعا وده حاجه متاكد منها ما نبطلش واولنا حضرتك ان احنا نهاجم طلبات الحقيقه. اللي بيحصل ده كله شويه كده شويه اي كلام هما بيعملوه.
والله يا امجد انا حاولت يعني اهاجم قناه وجدت نفسي اني لن استطيع ان اعرض ما يقولون لارد عليه لانهم لا يقولون الا الانحطاط من القول.
مظبوط. على فكره قريب جدا حضرتك تسمع خبر ان شاء الله. مش حضرتك بس اللي بتهاجمهم, في ناس ثانيه بتهاجمهم وانا بوعد حضرتك بدوت ان شاء الله على الـ على الـ على الهواء مباشره اهو. مش حضرتك بس اللي هتهاجمهم, في يعني في ناس كتير جدا ناويه ان شاء الله من بعد اسبوع العيد تبدا تنزل عليهم بشويه حملات حلوه كده من الايه من الالبوم يحبها عشان يبقوا يعرفوا ان الله حق. ثاني حاجه حابب ان انا اوصل لحضرتك يعني طبعا مش هقول تأييد الشيخ وجدي انما هو ده شيء معروف, انما يعني عايز اقول لحضرتك يعني اسف الشيخ وجدي لما يحدث من بعض الناس لقناه الحكمه. طبعا يعني ده دي حاجه بجد هو موصين يعني هو قال لي وصلها للدكتور وسام وارجو منك ان انت توصلها له على الهواء امام الناس كلها. فانا ما حبيتش ان انا ابعت لحضرتك رساله خاصه او اتصل بحضرتك, فوالله عشان كده انتظرت فعلا اللقاء وقلت اتصل بحضرتك ابلغ حضرتك على الهواء. ربنا يا رب يعزكم زي ما بتعز الاسلام ويكرمك ان شاء الله رب العالمين واللهم انصرنا على القوم.
اللهم امين. مهندس امجد ممكن اسمع منك كلمه تقولها لمقدمي البلاغ هاني محمد توفيق وامير بشرى يوسف وايمن حمدي علي وعلي فرغلي واحمد مبارك احمد واندراوس عويضه, تقول لهم ايه؟
والله اقول منهم اقول للناس اللي فيهم من يعلم الله عز وجل ان يتق الله. للناس فيهم اللي تعلم ما هي قناه الحكمه, اللي يعلم منهم ما هي قناه الحكمه ان يتق الله. لان اولا يعني حتى لو اتكلمنا بشكل مجتمعي هيبقى شكل وحش جدا بعد شويه لما 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 البلاغ بتاعه ده يطلع على ما فيش. دي اول حاجه. ثاني حاجه يعني اقول لهم انهم يتبعون الضلال ولن يهدي بهم الا الضلال. فهم يعني ماشيين في طريق انت بتحاكم قناه الحقيقه اللي فتحتها يعني اول ما تفتح كده بس في اي وقت في اليوم فتحتها وسجلت اول خمس دقائق من اول ما تفتح القناه هتلاقيهم سب ولعنه الاسلام والمسلمين. انما يفتح قناه يعني واحد والله مش عارف يقول ايه يعني يفتح قناه الحكمه بص شوف الناس بتعمل ايه. الناس بتجيب الكلام بكل حياديه بتدافع عن ده وبتنصر بيها من غير ما تغلط في حد. وده شيء عشان كده الحمد لله رب العالمين انا مش خايف منه مش انا عقاب الحكمه. وانا بقول لحضرتك وده مش على لساني بس ده على لسان المشايخ وعلى لسان شيخي وحبيبي الشيخ وجدي غنيم. بقول لحضرتك قناه الحكمه هي 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 منبر القوات الاسلاميه ومنبر الدعوه الاسلاميه في مصر. يعني ومش في مصر بس في العالم العربي والاسلامي لان انا لا دايما ما بحبش اقول كلمه العربي دي احنا كلنا مسلمون. طيب العالم الاسلامي كله يفتخر بوجود قناه زي قناه الحكمه. يمكن يكون ما بيتفرجش عليها طول اليوم عشان كلام حاجه يمكن تكون الناس ما بتتفرجش عليها طول اليوم, انما لما واحد بيحب يعرف حاجه بيروح لقناه الحقيقه وده يكفي. المرجع بيبقى
قناه الحكمه بقى مش الحقيقه.
عفوا طبعا الواحد طبعا بيبقى يعني المرجع موجود في البيت انما هو عارف مكانه فين وقت ما بيحب يرجع له وبيرجع له. وهي دي درجه قناه الحكمه عند الناس وعند المسلمين. وبقول لحضرتك وبطمنك والله فعلا كمان مش عند بس المسلمين عند بعض الاقباط كمان اللي هم المحترمين فعلا بيرجعوا لقناه الحكمه.
احنا كان واقف معانا يوم الجمعه لعلك تذكر واحنا مع الشيخ حازم في المنصه يوم الجمعه الماضيه دي كان واقف معانا بعض اخواننا من النصارى اخواننا في الوطن من النصارى بيتكلموا معايا شخصيا بمنتهى الاريحيه والترحاب والمناقشه الهادفه الموضوعيه. ما كانش فيه لا حساسيه ولا احنا بنقصيهم ولا بنعاملهم معامله سيئه يعني.
مظبوط طبعا ده كلام يعني احنا والله يعني لا نثني على حضرتك يعني في الموضوع دوت انما حضرتك دايما زي ما قلت حضرتك دايما ليك الاسبقيه في الحاجات دي كلها. وعشان كده حب الناس وربنا سبحانه وتعالى يعني بيهدي الناس الفويه الى حب الاسوياء. فعشان كده احنا بن يعني مش بقول لحضرتك احنا واقفين معاك ولا واقفين وراك, لا احنا الحمد لله واقفين قدامك هناخد اول حاجه تيجي. احنا ما عندناش اي مشكله خالص. احنا كلنا واقفين بنصر قناه بتنصر الإسلام مش أكتر من كده. ويعني أتمنى لحياتك دايما مش يعني زي ما قلت لحياتك قبل كده في مرة لما حياتك سألتني على رأيي في حاجة قلت لك والله يعني أنت عودتنا يا دكتور وسام على ان الموضوع ده بقى طبيعي ان حضرتك بتنشر حاجه بحياديه وعلى 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 التقدم الرائع اللي حضرتك بتعمله في لقاءاتك مع المشايخ وغير المشايخ ده بقى شيء بجد والله يعني بقى شيء فعلا. ويمكن دي غلطه حضرتك ان انت وصلت بالقناه للمرحله ديت ان انت وصلت بينا لمرحله فعلا الجوده العاليه للقناه الاعلاميه نعم. ده عشان كده احنا يعني ما بقيناش بنشوف ان دوت شيء واو زي قناه ثانيه لا كلمه الحق بتتقال دايما عشان كده احنا واخدين قرار الحكمه كممبر لنا وكمرجع للناس كلها. واذا كان في شويه ناس سواء دول ارباب فتنه او عالم ثانيه شويه جهلاء لا يعلموا عن دينهم وعن القناه اللي بتساند دينهم اي شيء وفرحانين بس عشان الصحيح عارف في دلوقتي موجه ماشيه في البلد وهوجه ماشيه في البلد اسمها المساواه تمام ما يعلموش ان الاسلام هو اول من دعا الى المساواه فهم واخدين المساواه بطريقتهم هم ايوه يا جماعه ثانيه واحده عشان ابقى انا راجل سوي وراجل بقول مساواه وبقول ديمقراطيه ومش عارف ايه وشويه كلام هي كلام كده اطلع وزي ما هقفل قناه قبطيه اقفل قناه اسلاميه هم مش فاهمين ان احنا بنقول شيء في قناه قبطيه احنا يا ابني ما بنقولش نقفل قناه قبطيه احنا بنقول نقفل قناه بي تو سي لدين من الاديان
يعني لو قامت للدين المسيحي
بالزبط.
اصلا
بالظبط يعني لو قامت قناه بتشتم بس في الدين المسيحي قناة الحكمة أول واحدة هتعلن تعمل إعلان اللي احنا شفناه دوت وكلنا تنقلناه على صفحات فيسبوك إن هي تقفل القناة دي هم فاهمين إن الموضوع إن احنا متحيزين ولا كذا احنا عندنا حب لديننا واتجاه دائما نحو ديننا ونصرة ديننا إنما ديننا دوت هو الحيادية دي اللي هم لا يفقهوه ولا يعلموا في أمور لا دنياهم ولا دينهم شيئا نعم احنا بنقول لحياتك لا تقلق الموضوع إن شاء الله رب العالمين مش أكتر من إن هو بس ده ما يخليش حياتك يعني تتوقف عن دعوة الناس لنصرة القناة ولا احنا كمان نتوقف عن 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 الطرق بتاعتنا دعوة نصرة القناة. وبقول لحياتك تاني واخر مرة ان شاء الله بعد العيد حياتك اول قناة ان شاء الله تعرفها بالخطوات اللي هتتخذ ضد قناة الحجر ديت مش من حياتك بس من ناس كتير جدا ومن مشايخ كمان ان شاء الله.
نعم شكرا جزيلا لك اخي مونس امجد خضير المنسق العام لحملة عودة الشيخ وجدي غنيم إلى مصر نسأل الله أن نعيده سالما إلينا. أخي محمد سلام عليكم. أم أحمد أنا آسف. سلام عليكم أم أحمد.
أيوة دكتور وسام.
أهلا وسهلا تفضل.
يعني أنا بقول لك الله يبارك فيك يعني إحنا يكفي إن إحنا تعلمنا منك الحكمة في كلامك وفي الرد على كل حد يتكلم والله يعني أنا بقولك أبشر والله يعني ده من علامات إن الحمد لله بإذن الله إحنا صح. وبعدين بقول يعني في الحق في النهاية لا يحق إلا الحق فأنا بقول يعني والله اللي بيعملوه دون مش حرب على الإسلام بالعكس ده احنا ربنا بيحبنا انه ظهرت الفضائيات دي كلها عشان نعرف الغث من السمين والله العظيم ان في النهاية فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض والله احنا مستبشرين خير فانا بشكرك وبشكر يعني طولة بالك وبشكر حكمتك والحقيقة دي اولا انا اول مرة اسمع عنها
نعم.
وبإذن الله إن شاء الله ربنا يخفي حسها بإذن الله وحس أصحابها وبقول للمسلمين اللي هم بيطلب أنتوا مش مسلمين أنتوا لا عرفتوا على الحكمة حاجة ولا سمعتوا الحكمة أنتوا طالعين تعادوا بس فبقول لهم اتقوا الله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فأنا بقول لك أبشر وربنا يوفقك وإن شاء الله بإذن الله الإسلام منصور ونحن منصورون ولا تحزن ولا حول ولا قوة إلا بالله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سلام عليكم.
عليكم السلام شكرا لكم محمد وأنا أؤكد أيضا أن الذين قاموا بهذا البلاغ أكيد يعني أكيد ما شافوش قناة الحقيقة بتقول إيه أكيد يعني لأن ما فيش حتى عاقل فيش حد عنده نفس سوية هيسمع ما يقال في هذه القناة ثم يعني يفعل ما فعل. طيب أستاذ إسماعيل السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
ربنا يكرمك.
إن شاء الله ربنا ينصر قناة الحكمة وإن شاء الله قناة منصورة لأنها بتدعو إلى الله وبتدعو إلى الطريق الصح. وهم يعني ما يغرناش المسلمين اللي باسم المسلمين بطايا اللي هم بيساعدوا معاهم. ما المسلمين بيعمل وليعوذ بالله أفلام وأفلام تسيء للإسلام ولأسمائهم. ومش ما يغرناش الناس ربنا يهديهم. هنقول ربنا يهديهم. وانت بإذن الله ربنا ينصرك يا دكتور وسام.
يا رب. شكرا لك أخي إسماعيل جزاك الله خيرا. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
حضرتك صح السلام.
عندك اقتراح يا دكتور بصفتي مساهم في قناة الحكمة إن إحنا نرفع دعوة بالبلاغ الكذب على خاصة المسلمين اللي هم قدموا بالبلاغ في القناة.
إحنا يعني ده بيكون بعد نتائج التحقيقات. لكن ان شاء الله اوعدك ان يعني المستشار القانوني
لان احنا المفروض ما نسيبهمش كده. ده بلاغ كاذب واحنا كمسلمين تضررنا من البلاغ الكاذب ده فلازم نرفع قضيه عليهم بتهمه البلاغ الكاذب.
طيب احنا نعرض الامر قانونيا وان شاء الله نشوف امكانيه التفاعل معاه كيف تكون. شكرا لك اخي ابو عبد الله. طبعا معانا محمد عبد اللطيف أقول قناة الحكمة هي قناة الصدق ونصرة الإسلام والمسلمين وجعلها الله دائما لله. طيب فتحي السلام عليكم أخي فتحي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبتين.
كل عام أنت بخير.
وأنت بالصحة والسلام.
بداية يعني أقول لك يعني لو أن كل كلب عاون ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار. وهل يضر السحاب نفح الكلاب؟ هؤلاء يعني كلاب ويعون ودعهم يعون وسيلة أنت في طريقة إن شاء الله وأنت منصور بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا أخي فتحي بارك الله فيك. شكرا لك دكتور محمد. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضل.
إني أحبكم في الله جميعا ويشهد الله بذلك.
جزاك الله. جزاك الله خير.
وأريد أن أقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وما جعل الله ذلك كله إلا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل.
طيب انقطع الاتصال. طيب أستاذ هاني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك تفضل.
ازيك يا استاذنا؟
اهلا بيك.
اسال الله عز وجل ان ينصرك على هؤلاء. واقول لك يعني ان المسلمون الذين شاركوا في هذه في هذا البلاغ لا يفقهون شيئا وهؤلاء النصارى ايضا لا يفقهون شيئا. اقسم بالله ثم اقسم بالله بالله وتالله ووالله لن يهنأ النصارى في مصر ولا في العالم كله والعالم كله لن يهنأ ولن يشعر بأمان ولا باستقرار ولا بسلام إلا في ظل الإسلام. فلو حكم الإسلام العالم ما وجدنا صومال فيها مجاعة ولا وجدنا في أمريكا. أمريكا هذه الدولة التي يقولون عنها دولة الديمقراطية ودولة الحرية ودولة فيها مظاهرات وفيها ثورات. يا أستاذ وسام يا أستاذ وسام الأقنعة والآلهة التي يعبدها هؤلاء تقع الإله تلو الآخر. اليونان فيها 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 مشاكل وأوروبا فيها مشاكل. وأقول لهؤلاء العلمانيين وهؤلاء الليبراليين الذين يحاربون الإسلام ويحاربون الشريعة الإسلامية في مصر في أوروبا وفي أمريكا أوصلوا أقول عن شيء واحد بس البنوك أوصلوا الفائدة إلى 1.5% ويريدون أن ينزلوها إلى 0%. أليست هذه تعليم الإسلام؟ أليست هذه هي الشريعة الإسلامية؟ للأسف الشديد يا أستاذ وسام احنا بنتحارب من كل اتجاه. وأقول لك اثبت 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 وكما قال لك متصل سابق الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلب بنعمة وفضل من الله ولن يمسك سوء بإذنه سبحانه وتعالى.
شكرا لك أخي الحبيب، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. مين معنا جماعة؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أستاذ هاني.
علي إبراهيم من اسكندرية.
علي إبراهيم، طيب أهلا وسهلا. اتفضل يا أستاذ علي، أنت على
حضرتك. شو حسام،
الله يبارك فيك. الحمد لله.
السلام لجميع العاملين بقناة الحكمة. دي أزمة بتمر زي أي أزمة بتمر بالمسلمين كلهم. الناس معذورين بصراحة إن هم يقفلوا قناة الحكمة، ما كانوا خلاص يعني على أبواب تمكنوا في النظام السابق إن هم يقفلوا علينا أبواب المساجد، كانوا بيضطهدوا الميكروفونات على البيوت. النهاردة لقوا المساجد دخلت البيوت، كانوا بيقفلوا العلم في الكتب، كانوا بيمنعوا الكتب من الطباعة، كانوا بيمنعوا المعارض من الظهور، كانوا بيمنعوا بعض المؤلفين من إن هم يظهروا في المساجد، يظهروا في المطابع، يظهروا في المعارض، يظهروا في الجامعات، يظهروا في الشوارع، يتكلموا مع الناس. النهاردة فوجئوا بإن الناس دي كلها دخلت البيوت وتمكنت إنها تعلم الناس دينها بعد 30 سنة من تدمير الأخلاق وتدمير العالم الإسلامي بالكامل وتدمير معالم الإسلام داخل قلب المسلم. النهاردة لقوا الإسلام بيحيا من جديد في قلوب المسلمين على ايد قناة الحكمة والمشايخ الفضلاء الذين يظهرون على قناة الحكمة. ماذا تنتظر شيخ حسام بعد قناة شيخنا الفاضل يحيى اسماعيل قبل امس او قريبا من قبل امس؟ انها قناة بدأت تظهر للعالم كيف كان يدار المسلمين واحوال المسلمين في بلاد الاسلام، كيف لا يغلقون قناة الحكمة. إنهم بعد أن ظهرت قنوات الحكمة أو القنوات الدينية على التلفزيون ودخولها البيوت وجدوا أنهم لن يستطيعوا أن يتحدثوا مع الناس، ولن يستطيعوا أن يكذبوا على الناس، ولن يستطيعوا أن يشوهوا صورة الإسلام في قلوب المسلمين، ولن يستطيعوا أن يحصلوا على الشخصية المهزوزة في دينها التي لا تستطيع أن ترد الباطل وأن تتمسك بالغث وأن تتمسك بالسمين فضلا عن أن تزود عن نفسها الغث من علومين. كيف سيواجهون العلوم الذين يريدون أن يروجوها للناس عن علوم الحق التي كانت تروجها قناة الحكمة وتدخلها إلى البيوت بعدما كانوا يدخلون العلوم السيئة المشوهة، متون مقتورة، آيات مقتورة، نصوص من التفسير مقتورة. جاء قناة الحكمة ومشايخ قناة الحكمة يعلموا الناس الصواب ويرد الناس إلى أمهات.
شكرا لك أخي علي. أستاذ محمد سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أسامة إزاي حضرتك؟
أهلا مرحبا بك.
أنا شرفت بمقابلة حضرتك في ميدان التحرير أثناء الثورة.
جزاك الله خير، ربنا يكرمك.
ثبتك الله على الحق،
اللهم امين،
واكثر الله من امثالك
وامثالك.
احنا بس بنطلب من حضرتك الدكتور يحيى اسماعيل يعني تكرار اللقاء معاه، ونفسنا نشوف الدكتور اسماعيل المقدم برضو على قناه وليه اقتراح حضرتك بالنسبه لقيمه السهم في قناه الحكمه، يا ريت تقلل قيمته شويه، يعني 1200 جنيه يعني كثيره على معظم الناس. لو قللت السهم 100 جنيه هتلاقي ناس كتير قوي
طيب
تشارك مع حضرتك، فياريت.
نعم. هو طبعا انا بس عايز اوضح لحضرتك ان لما تم تأسيس هذه الشركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة بالإمارات، ده كان الحد الأدنى المفترض من إدارة هيئة الاستثمار هناك، وهو 1000 درهم إماراتي وليس اختيارا منا. لعلنا نستطيع أن نقوم بمثل هذا الكيان في مصر، ويكون السهم بحوالي 5 جنيه إن شاء الله، أتمنى ذلك. أما بالنسبة لموضوع فضيلة الشيخ يحيى إسماعيل أمين عام جبهة علماء الأزهر الذي شرفت كثيرا وشرفت القناة وشرف المسلمون بوجوده معنا في قناة الحكمة قبل يعني يومين، الحقيقة أنا أثمن له تكرمه يعني بالاستجابة لدعوتنا. والحقيقة اليوم وجدت صفحات على الفيسبوك تدعو أن يكون فضيلة الشيخ الدكتور يحيى إسماعيل مفتيا لمصر. أتمنى من الجميع أن يشارك في هذه الصفحة ويدعم هذا التوجه. هذا رجل علم بفقهه وعلم بعلمه وقوله الحق أمام كل أحد وابتلي في سبيل الله كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يرفع قدره. ولا مانع أن نعيد مثل هذه المطالبات، وليست هي قول يعني النهائي، وليست هي يعني إلا إبراز لمحبتنا وتقديرنا لهذا الشيخ العظيم. أما اللقاءات مع الدكتور محمد إسماعيل المقدم فنحن نسعى بكل جهدنا أن يكون ضيفا علينا، ولكن ربما الشيخ له وجهة نظر في هذا يعني الامتناع الإعلامي عن الظهور إلى حد ما، ونوجه له الدعوة مرات ومرات. معنا حد على الهاتف، آخر اتصال. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور وسام.
أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم. أنا بوجه كلامي لكل واحد ساهم في إقامة هذه الدعوة، وبقول له اتعظ من كل من حارب دين الله. أنت برفعك الدعوة دي على هذه القناة اللي بتذب عن دين الله سبحانه وتعالى، أنت تحارب دين الله. اتعظ من كل شيء حصل الفترة اللي فاتت، وانت عارف ايه اللي حصل لكل واحد حارب دين الله. فاتقوا الله، اتقوا الله في هذه القناة الكريمة المباركة، اتقوا الله فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا يعني علشان أترككم مع الكاتب الكبير والمحلل السياسي الكبير أستاذ محمد سيف الدولة أضطر أنهي هذا اللقاء، لكن قبل أن أنهي اللقاء أحب أن أشكر جميع مشاهدينا ومشاركين على الفيسبوك، وبعتذر لكل من لم أستطع قراءة مداخلته. ولي كلمة لهاني محمد توفيق وأيمن حمدي علي وعلي فرغلي وأحمد مبارك أحمد، الأسماء الإسلامية التي ظهرت في هذا البلاغ. أقول له اتق الله، وستأتي قناة الحكمة ومن قام عليها ومن شارك فيها يوم القيامة تقف أمام ربها وتقول هذا ما قدمناه لنصرة دين الإسلام، وستقفون أنتم تقولون هذا ما قدمناه لهدم منبر دعوي. فبيني وبينكم يوم التغابن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطرت تاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، ورز الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء، لم يقرؤوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء، شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، ولا عبد النساء ذاك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش